اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات فردا فردا واسما اسما، وأسأله سبحانه وتعالى الذي جمعني بكم في هذه الغرفة الطيبة والغرف الباقية الماقلة أن يجمعنا مع النبي محمد في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا أيها الإخوة، لابد أن نعلم أهمية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وشرف الدعوة إلى الله عز وجل. فمقام الدعوة إلى الله في الإسلام عظيم، مقام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عظيم، بل هي أساس الدعوة، هي أساس من أسس انتشاره، وركن من أركان الإسلام، ركن من أركان قيامه، أي قيام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لإقامة الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم وعلى هدى وعلى وحي، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله ما أنا من المشركين. فلولا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لما قام الدين، لما قام دين ولم انتشر إسلام، لولا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ودعوة الأنبياء والرسل والصالحين من بعدهم ما انتشر الدين وما انتشر الإسلام، ولولاها لما اهتدى عبد على وجه الأرض، ولولا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ما اهتدى عبد على وجه الأرض. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم داعيا، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. انظر إلى هذا الكلام وهذا النداء للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى، ولما دعا الله تبارك وتعالى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النداء: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. طيب، والعاقبة؟ وإن لم يبلغ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فشرف الدعوة إلى الله تبارك وتعالى شرف عظيم لكل مسلم يحمل هم الدعوة ويحمل هم دين الله تبارك وتعالى على أكتافه. فالدعوة إلى الله تعالى أيها الإخوة، فالبادئ بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن يدعو إلى التوحيد، أن يعبدوا الله تبارك وحده ولا يشركون به شيئا، وأيضا يتعلمون أمورا كثيرة في دينهم من توحيد ربهم وعبادتهم وأحكامهم ومن حلال وحرام، ويتعبدون ويتعلمون حدود الله تبارك وتعالى، ما أنزل الله سبحانه وتعالى من حدود، وبالدعوة إلى الله تستقيم الحياة والمعاملات مع الناس في البيع والشراء وعقود النكاح، وبذلك الأمور، وبهذه الأمور تصطلح الأحوال وتصلح أحوالهم الاجتماعية والأسرية. وأيضا أيها الإخوة، بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى تتحسن أخلاق الناس وتحسن أخلاقهم. وأيضا أيها الإخوة الأفاضل، الله تبارك وتعالى قال: والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعباد، الداعية إلى الله، والداعي إلى الله تبارك وتعالى هو في الأصل وفي الحقيقة رحمة، رحمة للناس. وبالدعوة إلى الله تبارك وتعالى ينتشر الأمن والأمان، ويسود السلام، ويتحقق العدل بين الأمام، ويتحقق العدل بين الأمام. وأيضا أيها الإخوة، بالدعوة إلى الله بالدعوة إلى الله، كما قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كل ذلك لا يتم أبدا إلا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لذلك كان للدعوة في الإسلام الخطوة الكبرى والفضل العظيم في بناء ذلكم اللبنة التي هي بناء شامخ بفضل الله تبارك وتعالى لا يطوله بناء. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى شرف عظيم ومقام رفيع وإمامة للناس وهدى للخلق لله تبارك وتعالى. وأيضا أيها الإخوة الأفاضل، هو مقام كريم، وفضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عظيم. ولما كان للدعوة من أهمية في دين الله تبارك وتعالى وأثر كبير في إصلاح البشرية، جعل الله تبارك وتعالى لأصحابها شرفا عظيما ومقاما رفيعا وإمامة للناس في الدنيا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. انظروا أيها الأخوة الأفاضل قدر الدعوة وفضل هذه الدعوة والمقارنة بالعمل الصالح، أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومقارنتها بالعمل الصالح من أجل الأعمال ومن أجل وأفضل العبادات، وهي شهادة لصاحبها اللي صاحب الدعوة إنه من أحسن الناس دينا وأقوامهم طريقا، وعد الله من دعا إلى الخير والهدى من المفلحين. وعد الله تبارك وتعالى من دعا إلى الخير والهدى من المفلحين: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهؤلاء أيها الإخوة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما للداعية من خير لعلي رضي الله عنه في حديث الطويل، قال في جزء من الحديث: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يا الله، أتدرون ما هي حمر النعم؟ حد عارف حمر النعم ايش هي؟ هي الإبل النفيسة، أنفس أنواع الإبل، من أغلى وأرقى أنواع الإبل هي الإبل النفيسة. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طلع عسقلاني ابن حجر رحمه الله تعالى وقيل المراد خير لك من أن تكون لك، شوف خلي بالك، خير لك من أن تكون لك فتتصدق بها. يا الله، المراد خير لك من أن تكون لك فتتصدق بها. سبحان الله العظيم، انظر من هذا الأجر العظيم وهذا الفضل الجسيم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما للداعية من أجر. أيضا وثواب الدائم، وهذا الأجر الجزيل وهذه الحسنات الجارية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الله أكبر، هذا للداعية؟ نعم، هذا للداعي الى الله؟ نعم، من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، كل من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. فكل داعية يقوم، كل دعوة يقوم بها الداعي يؤجر عليها بفضل الله تبارك وتعالى. كل دعوة ايا كانت الدعوة وايا كانت الوسيلة وايا كان الطريق وايا كان الاسلوب، كل دعوة يقوم بها الداعي الى الله يؤجر بها بفضل الله تبارك وتعالى. وان لم يستجب المدعون، ان لم يستجيبوا هؤلاء كان للداعية اجر بكل عمل يقوم به، بكل عمل يقوم به المدعو مهما كان عدد المدعوين ولو بلغ انوفا مؤلفا. سبحان الله العظيم، مأجور بإذن الله تبارك وتعالى من الله. فأي منزل أعظم من ذلك يا أخواني؟ أي منزلة وأي ثواب أكبر من ذلك؟ وأي عمل أنفع، وأي عمل أنفع من ذلك؟ إن مثل هذا الفضل العظيم قلما يوجد في أمور من أمور الإسلام، قلما يوجد مثل هذا الامر الا وهو الدعوة الى الله تبارك وتعالى في الاسلام، كما يوجد في الدعوة الى الله عز وجل. ثالثا، والدعوة تحتاج الى حكمة وتحتاج الى حكيم، دلت النصوص من القرآن والسنة على وجوب الدعوة الى الله تبارك وتعالى بمعناها العام على كل مسلم ومسلمة، كل بحسبه وسعته. والوصف يشمل السعة العلمية والمالية والبدنية أيضا، والقدرة على أداء الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ادعو إلى سبيل ربك. هذا أسلوب الوجوب الأمر، هذا اللفظ. وقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وهذه الألفاظ بلغوا ادعوا بلغ. أمر الله تبارك وتعالى، أمر الله عز وجل أوامر صريحة وإطلاقات شاملة، والأصل في الأمر الوجود عند علماء الأصول قاطبة. يعني أنا أرجو من الإخوة أن تنتبه جيدا لهذا الكلام، لأن هذا الكلام من الأهمية لمكان الآن. نقول بأن الله تبارك وتعالى نص الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بمعناها العام على كل مسلم ومسلمة، على حسب سعته وعلى حسب إمكانياته، على حسب إمكانياته. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك، وقال محمد صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقلت بأن هذه الألفاظ بلغوا ادعوا بلغ أوامر صريحة وإطلاقات شاملة، والأصل في الأمر الوجوب وفي الإطلاق الشمول كما قال علماء الأصول، كما قال بذلك علماء الأصول. فيتجب الدعوة على كل مسلم ومسلمة وجوبا فوريا بحسب قدراته وبحسب سعته وبحسب إمكانياته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا تفرط أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن أنفس ما قال في كتابه النافع، كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، الدعوة إلى الله واجبة على كل من اتبعه أي محمد عليه الصلاة والسلام، ومن أمته يدعون إلى الله كما دعا إلى الله. شوف الكلام، كلام ابن تيمية عليه نور.
خالد ضياء يقول أكرر: الدعوة إلى الله واجبة على كل من اتبع أي محمد ولم أمته يدعون إلى الله كما دعا إلى الله. سبحان الملك، كل بحسبه وكل بأسلوبه وكل بطريقته وكل بقدراته وإمكانياته. ويتأكد هذا الوجود على طائفة من الناس أن تقوم بالدعوة إلى الله عز وجل في كل مكان وزمان، في كل مكان وزمان، في المدينة وفي الحي وفي القرى وفي الوزارات وفي الشركات وفي المؤسسات وفي الانترنت على الانترنت وعلى هذه الشبكات العنكبوتية وفي كل مكان على ظهر الأرض وتحت هذه السماء. يجب على طائفة من الناس أن تقوم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى لنشر دين الله عز وجل ونشر الإسلام لكل المسلمين، لكل المسلمين. فينبغي أيها الإخوة، ويتأكد هذا الوجود على طائفة من الناس، أن تقوم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى في كل مكان، كما قلنا في كل مكان، في المدن وفي الأحياء وفي القرى وفي الوزارات وفي كل مكان على ظهر الأرض، أن تقوم لله تبارك وتعالى بما أوجب الله عز وجل عليهم من الدعوة إلى الله عز وجل، من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما قال الله تبارك وتعالى. لكن قد يعني تجب على عين التعين عليه ذلك، التعين عليه ذلك، كأن لا يقدر أحد غيره على تبليغ أمر الله تبارك وتعالى أو أمر ما أو أمر ما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: إن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تجب على كل مسلم، لا لكونها فريضة، لكونها فرض على الكفاية، لكونها فرض على الكفاية، وإنما يجب على الرجال، يجب على الرجال المعين من ذلك ما يقدر عليه بحسب قدراته وإمكانياته. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما قلنا على حسب الطاقة، على حسب القدرات، وعلى حسب الإمكانيات، وعلى حسب الإمكانيات. فمن مبلغ بآية ومن مبلغ بحديث، فينصره بين الناس وينصره بين العوام وينصره ليصلح ما بين الناس. وأيضا أيها الإخوة الأفاضل وأيها الأخيار، لو نظرنا في نصوص القرآن والسنة لرأيناها حافلة بحق من كلام الله تبارك وتعالى ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم على فضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفضل الداعية وهذه الـ 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 وهذا الشرف لهذا الداعي إلى الله تبارك وتعالى، وأشرف الأعمال قاطبة على ظهر الأرض الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وإن لم تكن وإن كنت فردا في هذا الميدان فلا تيأس. قال عبد الله بن مسعود: أنت الجماعة وإن كنت وحدك، أنت الجماعة وإن كنت وحدك. وفي العادة الجماعة تكون عدة شخوص، لكن ربما يدعو إلى الله تبارك وتعالى فردا ويقول ما يعني يستجب أحد ولا يعني لا 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 يعجز أحد، لا لا تيأس ولا تعجز ولا تقنط من رحمة الله تبارك وتعالى أبدا أبدا، كما قلت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. والثواب عظيم والثواب جزيل، وهي من الحسنات الجارية، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجور من شيئا. فهنيئا لك أيها الداعي إلى الله تبارك وتعالى، هنيئا لك بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هنيئا لك بدعوتك إلى الله تبارك وتعالى ونصح الناس وإرشاد الناس إلى الله تبارك وتعالى. الله عز وجل جعلك سببا لتخرج هؤلاء من الظلمات الى النور، لتخرج هؤلاء من الظلمات الى النور. ولا يعجز ولا يحقر احدا عمله ابدا، لا تحقر عملك ابدا، ولا تقل انا لا استطيع ان اصعد على المايك وان ادعو الى الله وان اقول يعني احدث عن الله واحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم واذكر الناس بهذا الكلام الطيب وهذا الكلام النافع الذي ينفع المسلمين في كل مكان، ولا استطيع ان ما عندي هذا هذه الامكانيه ولا هذه القدره. نقول لك ايها الحبيب، الدعوه لها اكثر من وسيله، لها اكثر من وسيله، لها وسيله المنبر، ولها وسيله الدروس، ولها وسيله نشر الدروس ونشر الدعوه الى الله تبارك وتعالى. والدعوه واساليب الدعوه وطرق الدعوه يعني كثيره جدا ومتشعبه ومتشعبة، كل بحسب قدراته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم، كما في حديث أبي سعيد الخدري، من رأى منكم منكرا فليغيره فبيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فصنف الناس ثلاثة أصناف: منهم من يستطيع أن يغير بيده وعنده قدرة على التغيير باليد، ومنهم من يستطيع أن يغير بلسانه فقط، عنده حسن الكلام وعنده حسن الحديث مع الناس، يستطيع أن يتكلم مع الناس ويستطيع أن يتحدث مع الناس ويجادل أهل الباطل وأهل البدع. هذا له طريق وهذا له طريق، وآخر أضعف الإيمان، وذلك تغيير المنكر بالقلب، أن يزول عن مكان المنكر وأن يبتعد عنه، ويرى الله عز وجل من قلبه انه يغضب على دين الله تبارك وتعالى، ويرى الله تبارك وتعالى غير من قلبه وحرقة على دين الله تبارك وتعالى، وهذه المعاصي التي ترتكب وهذا الفساد الذي عم بالناس. لكن ايها الاخوة الافاضل، في الدعوة الى الله تبارك وتعالى، ولعل يعني شيخنا الكريم طارق سعد ومن يأتي بعده اذا دخل الشيخ احمد جلال ايضا يعني يسهب ويدعو اخوانه ويتكلم ايضا ويدلي بدلوه في هذا الباب. لكن انا يعني جئت اليوم ايها الاخوة الافاضل حتى ارث يعني فيكم هذه الروح وهذه واجحس فيكم هذه الهمة التي اسأل الله تبارك وتعالى التي اسال الله تبارك وتعالى ان ترتفع يعني عالية خفاقة، وان يرزقنا واياكم الهمة العالية، انه ولي ذلك والقادر عليه. لكن ايها الاخوة الافاضل، يعني في ما اجتمعنا اليوم بفضل الله تبارك وتعالى الا للتذكير، لنذكر اخواننا وانفسنا قبلكم باهمية الدعوة الى الله تبارك وتعالى. أنتم شاهدتم من أيام قليلة ماذا فعلت الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في مصر وخارج مصر. يعني شيخنا الحبيب أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى وأمتع المسلمين بطول حياته وشفاه وعفاه، كان يلقي محاضرة في ألمانيا، وبعد انتهاء المحاضرة مباشرة أسلم رجل وامرأة بعد انتهاء المحاضرة مباشرة. هذا الفضل وهذا الخير انما جاء بالدعوة الى الله تبارك وتعالى. هناك يعني بلدان وهناك دول وقرى ومدن لا تعرف شيئا عن الاسلام مع انتشار الفضائيات ومع انتشار العلم، لكن هناك جزر وهناك قرى وهناك مدن لا تعلم شيئا عن الاسلام، تحتاج هذه الجزر والمدن والقرى والبلاد الى فتح الى 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 الدعوة الى الله تبارك وتعالى، وان تكثف الدولة وان يكثفوا المشايخ نشر الدعوة الى الله تبارك وتعالى في الخارج كما هو في الداخل. وهذه تحتاج الى كتائب من اهل العلم وكتائب من طلبة العلم. وانا دائما اسمع شيخنا المبارك يقول باننا لا نحتاج ولا يكفينا ابدا في شارع من الشوارع او حارة من الحواري او مكان من الامكنة، لا يكفينا ابدا داعية فيه، يعني لا يكفينا ابدا في حارة او في شارع داعية واحد، بل بالعكس إذا رأيت وإذا قرأت في هذا الشارع وفي هذا المكان ربما ترى عشر دكاترة أو عشر محاميين أو الكلام ده، لكن ممكن تلاقي داعية أو لا تجد. فنحن نحتاج إلى كثير من طلبة العلم وكتائب من طلبة العلم وكتائب من العلماء الربانيين الذين يأخذون بأيدي الناس من ظلمات الكفر وظلمات الضلال إلى نور الهدى والتقى. فأرجو من الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم شرف الدعوة إليه وشرف الدلالة عليه. الأمر الثاني أيها الأخوة، وأكتفي بهذا القدر في الكلام عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأدع المجال لمشايخنا الأفاضل، لكن طبعا ما اجتمعنا في هذه الساعة أيها الأفاضل إلا ليطرح المشايخ وطلبة العلم والمشرفون والزائرون كل يبلو بدلوه، والمجال مفتوح لكل الإخوة والأخوات أن يبلو بدلوهم في أساليب الدعوة. هل من أسلوب جديد؟ هل من وسيلة جديدة للدعوة إلى الله؟ على الإنترنت، نحن نخاطب شباب الإنترنت الآن، نحن نخاطب شباب الإنترنت والغرف الإسلامية، هذه الغرف التي حاد كثير قاط يعني قطيع من الشباب والفتيات أخذهم وأخذتهم هذه الشبكات العنكبوتية ويعقفون عليها ليل نهار. فنحن نخاطب هؤلاء، ودخلنا عالم النت من أجل هؤلاء، ودخلنا عالم النت وعالم الغرف من أجل هؤلاء حتى نأخذ بأيديهم إلى الهدى المستقيم وإلى الطريق المستقيم. فنرجو من إخواني وأخواتي يعني أنا أقول يعني والله أنا أحبكم في الله وأشهد الله تبارك وتعالى أنني أتقرب إلى الله عز وجل بحب إخواني وعلمائي وهؤلاء الذين أفنوا حياتهم في نشر دين الله تبارك وتعالى. أنا أرجو من الله تبارك وتعالى أن يحشرني معهم مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، اللهم أمين. فكل يبدو بدلوه وكل يأتي بما عنده من فكرة أو من أسلوب أو من وسيلة دعوية عبر الغرف الإسلامية ممكن تطرح على الإدارة ويتناقشون فيها وبعد ذلك يضعونها حسب الجدول ومن يستطيع أن يقوم بها بفضل الله تبارك وتعالى. وأنا دعني على حفص يعني أول شيء أطرحه على مسامع إخواني وأول اقتراح أطرحه على مسامع إخواني شيئين. أنا عندي اقتراحين يعني وأرجو أن تتفكروا فيهما وتنظروا فيهما جيدا. الاقتراح الأول أن تكون هناك دورات مكثفة مستمرة، أن تكون هناك دورات مكثفة في كل المواد الشرعية، دورات مكثفة مستمرة والدورة تكون قليلة حتى يستطيع الشيخ أن يأتي على أكثر من مادة فنحتاج أنا عايز واحد يكتب وراء الكلام اللي هقوله علشان من يأتي بعدي يدلو أو ينسج على منوالي ويتكلم بعدي بما فتح الله عليه. أنا أرجو من إخواني أن تكون هناك دورات مكثفة، دورات علمية لهؤلاء الشباب مكثفة مستمرة، تحديدا يعني تحديد الدورة الذي يحدد هذه الدورة أو يحدد وقت الدورة الشيخ، لكن لا يطيل على الإخوان بفضل الله تبارك وتعالى، لا يطيل على إخوانه وحتى ينتهي من المادة ويدخل في التي بعدها. طيب الأمر الآخر أيها الأفاضل، الأمر الآخر أرجو أن تكون هناك في الغرفة أن يوجد في الغرفة بإذن الله تبارك وتعالى مناظرة. بمعنى إيه؟ بمعنى مناظرة بين سني وشيعي، مناظرة بين مسلم ونصراني، مناظرة بين مسلم ويهودي، لكن لا يدخل اليهودي، يعني لا يدخل اليهودي ولا يدخل مسلم النصراني ولا يدخل شيعي ولا يدخل صوفي ولا يدخل اي فرقة من هذه الفرق او ديانة اخرى غير الاسلام. يعني يناظر مع الشيخ. لكن الشيخ يطرح اسئلة. يعني يكون سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب. في النصرانية. سؤال وجواب. في اليهودية. سؤال وجواب. في الشيعة. في الاثنى عشرية الروافض. يعني تكون مناظرة بين السنة وما عداها من الأديان الأخرى والفرق المختلفة. والفرق المختلفة. هذا يعني ما رأيته أبدا في الغرف الإسلامية أو هذا العمل ما رأيته أبدا في الغرف الإسلامية. والله سبحان الله خطر على بالي وأنا قادم إليكم من مكة. وأنا يعني دحين واصل من مكة الآن. ويعني ما أردت أن أتخلف عن الاجتماع. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل الله عز وجل مني ومنكم صالح الأعمال. إذا الأمر الأول كما كتب أخوكم أبو علي الاقتراح الأول هي عمل دورات مكثفة. عمل دورات مكثفة في المواد الشرعية قصيرة. قصيرة. عمل دورات مكثفة قصيرة. الاقتراح الثاني عمل مناظرات بين أهل السنة والفرق الأخرى أو الديانات الأخرى. أو الديانات الأخرى. نعم. نعم. وإياكم. الله يحفظكم يا رب. نعم. بارك الله فيك. نعم. عمل المناظرات ديت يعني من الأهمية بمكان. من الأهمية بمكان. لكن قبل عمل مناظرات بين أهل السنة والأديان الأخرى والفرق الأخرى لابد أن يدرس في المعهد عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة. لابد وطبعا بفضل الله المشايخ الآن يدرسون في الغرفة الأصول الثلاثة والتوحيد وكتاب التوحيد لابن محمد بن عبد الوهاب وغيره وغيرها من الكتب التي تعين على فهم التوحيد. لكن هذه المناظرات يعني تتفتح العقول شيئا فشيئا بفضل الله تبارك وتعالى. تتفتح العقول شيئا فشيئا. يبقى الاقتراح الأول عمل دورات مكثفة تكون مدتها قصيرة مستمرة في المواد الشرعية. أحسنت. والثاني عمل مناظرات بين أهل السنة والأديان الأخرى والفرق الايه الأخرى الفرق الأخرى. نعم. الأمر الآخر أيها الأفاضل طيب الاقتراح الثاني ممكن يكون مثلا الإجابة على شبهات الفرق. ما هي يا شيخ الاقتراح هذا داخل فيه الرد على الشبهات. يعني هذا داخل فيه الرد على الشبهات أهل الأديان وأهل الفرق. يعني المقصد من المناظرة أن يرد الشيخ أو يرد الداعية على شبهات هؤلاء. يأتي بشبهات هؤلاء ويرد. سواء كان في النصرانية أو في اليهودية أو في لا يشترط الطرف الثاني. لا يشترط الطرف الثاني. رأينا مناظرات كثيرة جدا. أنا عندي كتاب مناظرة بين سني وشيعي. مناظرة بين سني وشيعي كتبها أحد العلماء جمعة محمد بن مالك بن سعود. بفضل الله لما رأيت الكتاب خطرت لي الفكرة أن تفعل في الغرفة. الشيخ طبعا خطر جاء بكل الشبهات. جاء بكل الشبهات التي يعني يطرحونها ويلقونها والشيخ يرد عليه. يأتي بالشبهة ما ترك شاردة ولا واردة بفضل الله تبارك وتعالى إلا وأفحمهم. كتاب فعلا نافع. بل لأن بعض الذين يتصدون لهؤلاء وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومناظرة هؤلاء لابد أن يعلم خضايا هؤلاء ولابد أن يعلم حال هؤلاء. ابن تيمية رحمه الله تعالى كان إذا أراد أن يناظر فرقة أو يناظر ديانة أخرى غير الإسلام كان يقرأ كل ما كتب عنها كل ما كتب عن هذه الديانة وعن هذه الفرقة. نعم. طيب حاضر. طيب انا اعتذر لكم والله ما يعني اعتذر عن الاتالة ايها الاخوة الافاضل. ونسأله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم وان يبارك في يعني المشارك الافاضل. واعتذر يا شيخ طارق والله ما اعلم انك على سفر لكن اخبرت الان ولك يعني اللهم امين واياك. فسمحوني ايها الاخوه الافاضل على الاطاله، لكن اساله سبحانه وتعالى ان يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال، وان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل، ومعكم ومعنا. ونستمع مع حضراتكم لفضيلة الشيخ طارق سعد، واسال الله تبارك وتعالى ان يجري الحق على لسانه وعلى قلبه، وان لا يخرج منه الا ما يرضيه سبحانه وتعالى، انه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم واحسن الله اليكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله خيرا أخانا أبو إسحاق على ما قدم وعلى ما يعني أفاد، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه الكلمات في ميزان حسناته، وأن ينفعه بها وينفعنا أيضا بها، وأن يجعل يعني ما قاله يعني زادا في حسن المسير إلى الله عز وجل. بداية يعني نحن اجتمعنا مع حضراتكم لبيان يعني كيفية الدعوة لحضور مجالس العلم، وكيفية التشويق لذلك، وكيف أن العلم قد سهل وانتشر، ويعني كيفية إعلاء همة الناس في الدعوة إلى الله عز وجل. ولكن قبل ذلك لابد من بيان أمور في غاية الأهمية والخطورة، وهي في تنصب في ذات الموضوع، وهي تأصيل مسائل الدعوة أصلا. يعني أهم في الأشياء يعني مسائل الأصول، فمن حرم الأصول حرم الوصول. الإنسان يعني لابد أن يعني يكون يعني منطلقاته أو آريات منطلقاته تكون قوية حتى يعني يستطيع أن يرتاد الآفاق العليا فيما يهدف إليه من أهداف. بداية يعني الجنس البشري يحتاج إلى الدعوة الإسلامية أكثر مما يحتاج إلى الماء، وما يحتاج إلى الطعام والكساء والمأوى. فالإنسان حاله يعني في هذه الدنيا مهما كان، فالدنيا لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة. وقال الله عز وجل في ذلك في سورة الكهف، قال الله سبحانه وحمده: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فالأخطر والأهم في ذلك طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. لذلك الناس في حاجة ماسة إلى الدعوة إلى الله عز وجل. هذا الناس كلهم يعني المسلمين وسائر الملل والنحل الأخرى، وخصوصا المسلمين يحتاجون إلى الدعوة بقدر أخص من عموم الناس. فالحاجة إلى الدعوة حاجة ملحة، حاجة في غاية الأهمية، من الأهداف الاستراتيجية لتنمية المجتمعات الإسلامية دعوة الإسلام، إذ أن الناس ما زالوا يعني يسمعون من هنا ومن هنا ومن هنا، وما زالت كلمة دعاة الإسلام هي التي تنتظر، وهي التي تشرئب إليها الأعماق، وهي التي يهتم بها، ويعني تحرك وتسيس الناس بفضل الله عز وجل. فحقيقة يعني أنا أشكو من ضعف الدعوة إلى الله عز وجل، خصوصا مع الآفاق التي فتحت لنا في هذه الأيام. يعني مثلا أرأيت لو كان في عهد الصحابة سيارات كالتي بين أيدينا الآن، أو كان بين أيدي الصحابة تليفونات أو جوالات ومحاميل كالتي بين أيدينا الآن، وفاكسات كالتي بين أيدينا الآن، وكمبيوترات كالتي بين أيدينا الآن، وسيديهات كالتي بين أيدينا الآن، وإنترنت كالتي بين أيدينا الآن، كل هذه وسائل وآفاق يعني عظيمة في نشر الدعوة إلى الله عز وجل. يا جماعة يعني نحن يعني لا يقطع علينا قدر التبعية وقدر الذيلية التي يعيشها العالم الإسلامي في هذه الأيام. وكيف أننا يعني مستوردون لكل شيء، مستوردون لكل شيء، ولا نستطيع أن ننتج شيئا، بالرغم أننا مهما أفلسنا في توريد أي شيء فلن نفلس في توريد النور إلى الناس وإلى يعني صناعة الرجال وبث دعوة الخير إلى الناس. فيعني هذا أمر في غاية الأهمية، أن احنا نعرف أن أمامنا يعني آفاق كثيرة لابد من ارتيادها، ولابد ومعنا أدوات نحن مسؤولون عنها بين يدي الله عز وجل. فالتكليف على قدر الاستطاعة، وأنت باستطاعتك أن تفعل الكثير والكثير 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 في خدمة دين الله عز وجل وفي الدعوة إلى الله عز وجل. فتستطيع أن تفعل ذلك سواء بلسانك، سواء بمالك، سواء بجهدك إلى غير ذلك، من سواء بوقتك إلى غير ذلك، فلن تعدم في أمر الدعوة شيء. لاحظ هذه الآية الفاذة الجامعة، وهي أصل أصيل في مسائل الدعوة إلى الله عز وجل، وهي ما جاء في خواتيم سورة يوسف، وهي قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالله عز وجل يبين أن دين الإسلام فيه خاصية فارقة. انتبه، دين الإسلام له خاصية فارقة مميزة له عن سائر الأديان الأخرى، ألا وهي أنه دين ليس فيه كهنوت. دين الإسلام دين ليس فيه كهنوت، بمعنى أنه ليس هناك رجال يعملون للدنيا ورجال يعملون للدعوة، ولكن كلنا من كوننا مسلمون فنحن مسؤولون عن تبليغ هذه الدعوة، ومسؤولون عن نشر هذا النور الذي بين أيدينا. فهذا أمر في غاية الأهمية. لذلك الله عز وجل قال: قل هذه سبيلي، كسبيل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والصراط المستقيم الذي هو أقصر طريق إلى الجنة ما هو؟ قل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله. يبقى السبيل هو الدعوة إلى الله. طيب الدعوة إلى الله، أنت وحدك يا رسول الله. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فليس النبي وحده هو الذي يبلغ الدعوة ومأمور بتبليغ الدعوة، لكن كل أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم مأمورون ومطالبون ومخاطبون بتبليغ هذه الدعوة، كل على قدره وكل على حسبه. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني، وده لفظ عام يشمل كل المخاطبين بالإسلام، بلغوا عني ولو آية، ولو آية. يعني إذا لم تستطع أن تبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن تنشر الدعوة ولو بحديث مفرد، ولو بآية مفردة، ولو كانت هذه الآية من قصار السور في جزء عامة، فبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم وادعو إلى الإسلام، سواء حتى لو لم تستطع ذلك بالكلمة التي تقولها من فمك، فتستطيع أن تهدي بعض السيديهات مثلا، أو تهدي بعض الأشرطة مثلا، أو توزع بعض المطويات أو الرسائل والكتيبات المفيدة مثلا. هذه أفاق كثيرة جدا كان السلف، يعني أنت متخيل لو كانت المطابع دي موجودة على عهد الصحابة رضوان الله عليهم، يعني ماذا كانوا صنعوا؟ يعني أظن أنهم يعني أنا أظن لو أن الصحابة في هذا العصر وعلموا أن هناك من يصل إلى القمر لا ذهبوا إلى القمر للدعوة إلى الله عز وجل، هذا ظننا فيهم رضوان الله عليهم. فهؤلاء لم يفتأوا في واستمروا في الدعوة إلى الله عز وجل، ما حجبهم عن ذلك حاجب، واسترخصوا في هذا السبيل كل غال وكل نفيس، وما غلا في الدعوة إلى الله عز وجل شيء. طيب ما هي الغاية من الدعوة أصلا؟ يعني إحنا بندعو إلى الله، ما الهدف؟ الهدف أن يهدي الله عز وجل بنا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الدعوة في حد ذاتها عبادة من أجل وأشرف وأسمق العبادات. الدعوة إلى الله عز وجل في حد ذاتها عبادة من أجل وأشرف وأسمق العبادات، بل فيها خاصية فارقة لا يشاركها في عبادة أخرى، ألا وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. يعني أنا ممكن لا أحمل السيف لكن أدعو إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل. يوجد من يحمل السيف فيقول بذلك يعني قد جاهدت في سبيل الله، قد لا أجاهد، قد لا أستطيع، أو قد لا قد يتقصر بي المال فلا أستطيع أن أنفق النفقة الكبيرة في سبيل الله عز وجل، فأدعو إلى الله عز وجل فيخرج الناس من أموالهم فيكون لي مثلهم في الخير، لا ينقص ذلك من أجورنا شيئا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال سبحانه وبحمده حاكما على كل كلام البشر، فقال سبحانه وبحمده في هذه الآية الفاذة الجامعة، قال سبحانه وبحمده: لا خير في كثير من نجواهم. غالب والأكثر وأكثر كلام البشر لا خير فيه، لا خير فيه، فمتشغلش بالك. يعني كثير من الناس يسمع التحليلات الرياضية والتحليلات السياسية والتصريحات الإعلامية وكل كثير من هذه الأمور يعني لا خير فيها في وفضلا عن بعض الكلمات، يعني تسمع مثلا بعضهم برامج تقال في أزمة الكرة، أو برامج تقال في أزمة الفن، إلى غير ذلك. وكل كلام الناس مليء بأمور لا غنى، يعني علم لا ينفع وجهل لا يضر كما يقولون، كما قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وتجد أن الثلاثة ينتظمها كلمة واحدة: دعا إلى الله عز وجل على بصيرة. فهذا أمر في غاية الأهمية، وهو من الأهمية المهام الكبيرة. فغاية الدعوة، الغاية من الدعوة إلى الله عز وجل هداية الخلق وتعبيدهم للرب سبحانه وبحمده، هذه غاية الدعوة إلى الله سبحانه وبحمده. قال النبي: بل من أجل ذلك شرع الجهاد في سبيل الله. ننظر إلى قصة النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر عندما قال: لأعطين الراية قدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يده، فأعطاها علي، فقال لهم: فض على رسلك ولا تلتفت. فقال فمضى علي، ثم انتظر، ثم تذكر وعن له أن يسأل النبي شيئا، فقال ولكنه تذكر أن النبي قال له لا تلتفت، وهو واقف مكانه ولم يلتفت، صاح بصوت عال فقال له: يا رسول الله قاتلهم حتى يكونوا مثلنا. قال: قاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فوالذي نفسي بيده لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم اللي هي الإبل الحمراء، وهي من أجود يعني أموال ومن كرائم أموال العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين له أن الهدف من قتال المشركين ومعالجة الجهاد في سبيل الله هو أن يهدي الله عز وجل بك ولو رجلا واحدا. يكون رجل لا يعلم بسنة فتعلمه سنة، يكون رجل يعني متقحم في بدعة فتنكرها عليه وترده إلى السنة، يكون رجل ضال عن حضيرة الإسلام فتهديه وتدخله في دين الله عز وجل. ولو لم تخرج من هذه الدنيا إلا برجل مفرد يهديه الله عز وجل على يدك، فهذا فلاح عريض كبير في الدنيا وفي الآخرة. لكن الدعوة إلى الله عز وجل لابد لها من فقه، ومن أجود ما كتب في ذلك كتاب فقه الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان. يعني نحن نحتاج هذا الكتاب، والكتاب ممكن يختصر وفيه مباحث، يعني هو الشيخ لأنه هو رجل أصولي يعني توسع فيها، لكن الكتاب فيه فوائد جليلة في مباحث الدعوة إلى الله عز وجل، فلتراجع. الدعوة إلى الله عز وجل كما قلنا، ومن عنوان كتاب الشيخ عبد الكريم زيدان أو الدكتور عبد الكريم زيدان حفظه الله أو رحمه الله، يقول يعني كما هو بين من اسم الكتاب يعني إيه فقه الدعوة. فليس لأي أحد أن يعمل في الدعوة إلى الله عز وجل، وإن كنا كلنا مأمورون بالدعوة كل بحسبه وكل بقدره، لكن بوب الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل. فالإنسان لابد أن يتعلم أولا كيف يدعو إلى الله قبل أن يدعو إلى الله عز وجل. فيعني مهما قل الذين يعملون في حقل الدعوة لا يجعلنا هذا، وانتبه لهذه المهمة وإلى هذا الأمر، أن يعني مهما كنا نحتاج في الدعوة إلى الله عز وجل الى يعني الى عدد كبير من الايدي العاملة والى عدد كبير من الناس ونشتكي من قلة الذين يعملون في حقل الدعوة، فهذا لا يعني يكون مصوغا ابدا بان ندفع الى الدعوة اقواما ليسوا بمؤهلين للعمل في الدعوة الى الله عز وجل، لان هؤلاء سيضرون اكثر مما يحسنون مما ينفعون، وضررهم سيؤثر على الدعوة بالسلب تأثيرا شديدا جدا. قال الشاعر: ما يفعل الاعداء في جاهل ما يفعل الجاهل في نفسه، ما يفعل الاعداء في جاهل ما يفعل الجاهل في نفسه. يعني لو اننا اقمنا رجل في وسط اعدائه يعني يشفون منه غليلهم الى اقصى طريق، ما ابلغوا كما يبلغ الجاهل في افساد نفسه وعطبها. فالانسان قبل ان يعمل في الدعوة الى الله عز وجل لابد ان يعلم ان الدعوة الى الله لها منهج ولها مقومات، لها منهج ولها مقومات. فمن منهج الدعوة الى الله عز وجل ان هذه الآية الفاذة الجامعة: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. وهذه اصل اصيل وركن ركين في هذا الفقه الكبير، فقه الدعوة الى الله عز وجل. نستنبط من هذه الآية هذه الثلاث امور في منهج الدعوة الى الله عز وجل: انه اولا لابد ان يتحلى الداعية الى الله عز وجل بالحكمة، ان يتحلى الداعية الى الله عز وجل بالحكمة ويعرف اين يضع مواضع اقدامه قبل ان يقدم، ويعرف متى يكون الاقدام واجبا ومتى يكون السكوت والاعراض واجبا وافضل. فمن اهم المهمات ان يتحلى الداعية الى الله عز وجل بالحكمة، ومن ذلك ايضا ان يتحلى بالموعظة الحسنة. وننظر الى صور الدعوة. طبعا انا الكلمة مختصرة غاية الاختصار، والا فالمقام يحتاج الى يعني الى كلام كثير جدا والى تفريعات كثيرة جدا لأهمية وخطورة الموضوع، لكن انا استغني بالاشارة عن التطويل في الكلام. ويعني اخواننا يعني فقط انا اذكر برؤوس المسائل يعني واجدد يعني ايه المعلومة في رؤوسكم، والا فكلكم افقه منا بفضل الله عز وجل. من ذلك الموعظة الحسنة في منهج الدعوة الى الله عز وجل، نجد ان من الاشياء التي تعيننا في مسألة ان يكون عندنا حكمة في الدعوة الى الله، وان يكون عندنا موعظة حسنة، وان يكون عندنا مجادلة بالتي هي احسن، من اعظم المعينات على ذلك مطالعة قصص الانبياء التي قصها الله عز وجل علينا في القرآن. فننظر كيف كانت حكمة الأنبياء في دعوتهم إلى الله. انظر مثلا إلى مناظرة إبراهيم عليه السلام قومه، ومناظرة إبراهيم للنمرود، ومناظرة قومه بعد ذلك عندما كسر الأصنام وعلق المعول في رقبة كبيرهم، إلى غير ذلك من قصص القرآن التي تفيد فعلا كيفية الحكمة في الدعوة إلى الله. وليس معنى الحكمة فقط اللين وكذا، لكن الحكمة أوسع من ذلك. الحكمة أن تضع كل شيء في موضعه. من ذلك الحكمة في اللغة يعني قال بعضهم يعني في تعريفها يعني أو يعني استدلوا بقول الشاعر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضبه. فالحكمة هي يعني قيد النفس عن فعل ما لا يحسن ولا يجمل، وأن يكون الإنسان يعني مقيد تصرفاته بالتفكير العقلي قبل أن يقدم على المسائل ثم يندم على ما فعل من أفعال. فكم من إنسان قد يقدم على أمور ويظن نفسه شجاعا وهو ليس شجاعا، إنما هو متهور ليس عنده حكمة في الدعوة إلى الله عز وجل. انظر مثلا إلى موقف خالد بن الوليد في مؤتة. يعني خالد بن الوليد لما نظر للجيش فوجد قوام جيش الكفار 200,000 مقاتل، وقوام جيش المؤمنين 3,000 مقاتل فقط، ووجد قواد المسلمين الثلاثة قد ماتوا وهو أخذ السائل وأخذ الراية من غير إمرة، ماذا صنع خالد بن الوليد؟ خطط خطة للانسحاب وحفظ وجه الجيش الإسلامي وأن يستبق قوة الجيش الإسلامي يعني في أفضل حالة، وهذه كانت الحكمة في ذلك. فكانت الحكمة في ذلك هي ليست إحراز نصر قدر ما هي الحفاظ على رأس المال، الحفاظ على رأس المال. فمن أهم المهمات الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل. فقد تكون الحكمة أحيانا في الشدة والعنف، ولكنها في الغالب الأعم تكون في اللين والرفق. لكن انظر مثلا إلى قول إبراهيم، قول الله عز وجل لموسى عليه السلام وهو يعظه وهو يأمره بالذهاب إلى فرعون، فقال الله سبحانه وبحمده: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. انظر، قولا لينا. موسى عليه السلام لما ذهب لفرعون ووجد فرعون يتطاول ويتطاول ويتكبر ويتغطرس قال له: وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا أي هالكا. فكانت الحكمة أن يسمعه شيئا شديدا ويغلظ له في القول شيئا، بالرغم من أنه مبعوث لأن يقول له قولا لينا. فلما لم يجد معه القول اللين مرة واثنتين وثلاثة وغير ذلك، اقتضت الحكمة أن يزجره وأن يبين له عاقبة تناديه في هذا الذي هو فيه. أيضا من أهم المهمات في منهج الدعوة إلى الله عز وجل أن يظهر الداعية بصورة الناصح، بصورة الناصح. الناصح مش معناها الفتك يعني، لا، الناصح معناها أنه خائف على من يدعوه، وأنه يريد له الخير، وأنه يتمنى لو أنه يعني فقئت له عين ودخل الناس في دين الله، يتمنى لو أنه مات أو أخذ الناس من لحمه وكسروا عظمه وآمن الناس ورضوا بهذا الدين وكفوا عما يفعلونه من أخطاء سلوكية وأخطاء عقدية. انظر إلى قول الله سبحانه وبحمده يعني مسليا حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال الله سبحانه وبحمده: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ربنا عز وجل يقول له: يا محمد انت هتموت نفسك علشان مش نلاقي ان قومك مش عاوزين يسمعوا ولا يريدون ان ينصاعوا للنور ويريدوا وتنكبوا طريق الجنة ويأخذون طريق النار. فانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول على نفسه ويخبر قومه انه النذير العريان. وده من ابلغ مهم الدعوة، ان من منهج الدعوة ان يراعي ان يظهر الداعية بصورة الناصح، بصورة الناصح. النبي عليه السلام قال لهم يوما، الحديث متفق عليه رواه الامام البخاري ومسلم في صحيحنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن نفسه قال لهم: اني انا النذير العريان. انت عارف يعني النذير العريان؟ النذير العريان ده يعني ايه؟ يعني بيقولهم كما عندنا في المثل في مصر يقولون: اذا يعني اذا ما اشتكاش التعبان حاله يبينه. يعني اذا انا ما قلتش، اذا كان الانسان تعبان تعب شديد ويتألم ألم شديد، حتى مهما حاول يكتم هذا الألم ومهما حاول ألا يعبر عن ذلك بلسانه، فحاله يظهر عليه أنه يتألم ويظهر عليه أنه متغير المزاج. فالنبي عليه السلام أخبر بذلك، يعني النذير العريان هذا مثل يضرب فيه عند العرب، مثل معروف سيار يعرف عند العرب بأن هناك رجلا يعني كان يرعى بغنمه بعيدا عن قومه في الجبال وفي الوديان بعيدا عن قومه، فبينما هو كذلك بعيد عن قبيلته وبعيدا عن قومه، إذ وجد قوما من أعداء قومه وقد أتوا وأجلبوا على قومه بخيلهم ورجلهم، وهو بينه وبين قومه مسافة طويلة، مهما حاول أن ينادي عليهم فلم يسمعوا، فصعد إلى قمة الجبل وخلع ثيابه عريانا، ثم أخذ يشير ويلوح في الهواء بشدة وبلوعة وأسى حتى يراه قومه، فإذا ما رأوه على هذه الحالة حاله أغناهم عن ما قاله، فعلموا أن هناك أمرا جللا وأن هناك أمرا صعبا وجليا. فعلى الداعية أن يظهر بمظهر أن يظهر بصورة الناصح، وهذه حقيقة وليست مجرد صورة وطلاء خارجي فقط، ولكن الإنسان الداعية عليه أن يتحرك قلبه في الدعوة إلى الله عز وجل. ودعونا أيها الإخوة من هؤلاء المرتزقة على طريق الدعوة، يعني للأسف الشديد نحن نشكو من هؤلاء المرتزقة على طريق الدعوة. والمرتزقة على طريق الدعوة ليسوا فقط يعني الذين يريدون درهما ودينارا، فلربما كان مرتزق على طريق الدعوة يريد شهرة ومجدا، والإنسان يعني حبب إليه الشهرة أكثر من المال. الشهرة وحب الذكر وإرادة الذكر هذه يشتريها الناس. يعني مثلا هناك بعض الناس هو عارف كويس جدا انه لو دخل انتخابات مجلس الشعب او انتخابات مجلس الشورى ان ما حدش ينتخب ولا حد هيعبر، بس هو فرحان بصوته في الشوارع وفرحان بشهرته في الاماكن وغير ذلك، وانه اسمه بقى في كل مكان وصورته بقت على كل لسان وغير ذلك. يعني كم من انسان يدخل في مجال الدعوة وهو يريد مثل هذه الامور. فالانسان لابد ان يظهر حقيقة وأن يكون حقيقته ممن يتحرك قلبه يعني شوقا إلى يعني إلى أن يرى نصرة دين الله عز وجل وإلى الدعوة إلى الله سبحانه وبحمده. أيضا من منهج الدعوة إنك تعرف إنك ما انتش حاطط إيدك على رأس حد، وإنك أنت يعني أمير الدعاء وأشرف من دعا إلى الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال له الله عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. احنا مش بنجيب الناس الى الدعوة الى الله عز وجل بالخناجر والسيوف وتحت سيف الاكراه، حتى لو فعلنا ذلك فاننا لا نزيد الاسلام الا منافقين، يعني اشد من الكفار. يعني الكافر الاصلي اخف من المنافق، فهذا امر في غاية الاهمية وغاية الخطورة، عدم الاكراه في الدين. ان احنا بعض الناس يستعمل صيغة في الدعوة: عليكم ان تفعلوا كذا، انا قلت لكم كذا قبل، ويظن انه يعني قد بعثه الله على الناس رقيبا، وقد بعثه الله على الناس يعني وكيلا عليهم. فانت ليس لك الا الدعوة الى الكلمة الطيبة، فكما قال الله عز وجل: لا اكراه في الدين قد تغين الرشد من الغي. ايضا من منهج الدعوة اعتبار سنة التدرج في الدعوة الى الله عز وجل، اعتبار سنة التدرج في الدعوة الى الله عز وجل. حانيت فان بعض الشر اخف من بعض. الاسلام اتى بمنهج في التدرج الى الله عز وجل، في التدرج في انكار المنكرات، واخذ بناصية العرب شيئا فشيئا من جاهلية جهلاء الى نور الله عز وجل. فننظر مثلا الى التدرج في تحريم الخمر، ننظر مثلا في التدرج في اعتاق العبيد والاماء الى غير ذلك من الامور التي كان العرب كانت هذه الامور كانت عندهم من العظمة بمكان، فبعد ذلك هم الذين انكروها وهم الذين حاربوها وهم الذين يعني دعوا الى نبذ هذه الاشياء. فكذلك الانسان عليها اعتبار سنة التدرج في الدعوة الى الله عز وجل، اعتبار سنة التدرج في الدعوة الى الله عز وجل. كان هذا يعني مختصرا سريعا في منهج الدعوة الى الله عز وجل. ايضا يعني في هذا المقام ان احنا علينا اننا نعرف ايضا مقومات الداعية. ده في فرق بين منهج الداعية او منهج الدعوة. قلنا ان منهج الدعوة نلخصه في هذه النقاط القليلة: الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي احسن، وان يظهر الداعية بصورة الناصح، وعدم الاكراه في الدين، واعتبار سنة التدرج. ديت منهج الدعوة. في مقومات للداعية، احنا محتاجين دعاة من طراز خاص. يا جماعة الاسلام دلوقتي ليس له دولة تحميه، وليس له صولة ولا جيش يعني يحميه، انما هي دويلات يعني فيها ما فيها، والله اعلم. ونسأل الله عز وجل التوفيق لنا. حي الله الشيخ مدحت، ربنا يبارك فيكم يا رب. الله يبارك في حضرتك. فاحنا محتاجين دلوقتي يعني كما اننا في يعني الاجتماع كان كيف تفعيل دور المشاركين معنا في هذا الموقع وفي هذا الموقع المبارك وفي هذه الغرفة، كيفية تفعيل دورنا في الدعوة إلى الله عز وجل. أولا لابد من أن يكون هناك مقومات شخصية ومقومات علمية لمن يعمل في حقل الدعوة، فمقومات شخصية من الصدق والأمانة والإخلاص والذكاء والحلم والنصح وعدم اللجوء إلى السب واللعن. يعني احنا الحمد لله رب العالمين بعض المواقع احنا الحمد لله انا ارى ذلك في موقعكم الميمون، ولكن يعني نرى ذلك في بعض المواقع التي تدعي نصرة الاسلام، فنجد ان هذه المواقع يعني خلت من كل شيء الا من السب واللعن والطعن والهمز واللمز، وكأنهم صاروا ملائكة نورانيين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وغيرهم شياطين يعني يستحقون أن يرجموا بالحجارة حتى الموت. ويعني سبحان ربي العظيم، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، ومن وكفى بالمرء نبلا أن تحد معايبه. يعني الإنسان كفاه نبلا أن يقال أن هذا الرجل ليس فيه إلا العيب الفلاني والعيب الفلاني. فمن مقومات الشخصية عدم اللجوء إلى السب واللعن. من المقومات الشخصية الصبر. الصبر بعض الناس ممكن يقول مثلا يعني احنا موقعنا ده يجي ايه في وسط المواقع التي رصدت لها المليارات للدعوة الى التشيع والدعوة الى التنصير والدعوة الى والدعوة الى الاباحية والدعوة الى مفاسد فساد الاخلاق والدعوة الى يعني الى الى الى, 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 الى امور كثيرة. فهذا الموقع وهذه الغرفة الضعيفة قليلة العدة والعتاد ماذا ستصنع؟ لو كانت هذه هي نفسية الصحب الكرام رضوان الله عليهم ونفسية أميرهم وأميرنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوا شيئا، ما فعلوا شيئا. النبي عليه السلام خرج وحده بمفرده وقال له الله عز وجل جاهد في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. أمر بالدعوة إلى الله وأمر بالجهاد في سبيل الله لا يكلف إلا نفسه، وأمر بأن يحرض المؤمنين على الجهاد في سبيل الله وعلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن مقومات الدعية عدم اليأس، عدم اليأس. يعني بعض الإخوة يقول يعني عد كده الناس شوف كده كم واحد هيحضروا لنا، احنا في الاخر ده يعني اللي احنا بنعمله ده يعني يعني ريشة في 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 مهب الريح. يعني ماذا ما هي المحصلة وراء ذلك؟ يعني اقول له المحصلة كبيرة جدا، والظلمات يعني يبددها شمعة يسيرة، يعني شمعة يسيرة ضعيفة تبدد ظلمات تبدد ظلمات. فخير لك من أن تجلس تسب الظلام أوقد شمعة واجعل من الليمونة الحامضة شرابا حلوا. واخد بال حضرتك، الليمونة ممكن تكون حامضة، الإنترنت آلة فاسدة مفسدة أفسدت خلق كثير ودخلت على وبعض العلماء عد هذا الجهاز أو عد هذه الآلة من الشر من الشر أو من الفتنة التي أخبر النبي عنها أنها تدخل إلى 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 الناس في بيوتهم. نعم، لكن نحن نستطيع أن نحول هذه الليمونة الحامضة التي لا يستطيع أن يأكلها أحد نحولها إلى مشروب حلو، إلى مشروب حلو. إحنا إذا عصرنا الليمونة على كوب ماء مثلج ووضعنا عليها 3 معالق سكر مثلا، يعني الله عليها خصوصا في هذا الحر، يعني ستصير شرابا حلوا جميلا صائغا مفيدا إلى غير ذلك. فالإنسان ممكن يحول هذه الآلة المدمرة يحولها إلى آلة صالحة، فالحمد لله رب العالمين. فمن ذلك الصبر وعدم اليأس. أيضا نحن نحتاج إلى الشجاعة، نحن نحتاج إلى الشجاعة. قال من روائع كلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صحيح، قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يقول بحق إذا علم. الشجاعة في الدعوة إلى الله عز وجل. فمن مقومات الأخ اللي بيعمل معنا في الغرفة أن يكون شجاعا في الحق وألا يداهن في سبيل الحق أيضا من ذلك الجرأة في الحق والبشاشة والتواضع فهذه المقومات الداعي. أيضا لابد من توافر المقومات العلمية في الأخ الذي يشارك معنا. أنا أقترح ان يعني يخصص في هذه يعني يخصص قسم للرد على الشبهات على الشبهات ومواجهه التحديات في الدعوه الاسلاميه. لا شك ان الدعوه الاسلاميه امامها تحديات هائله، منها من اعظم هذه التحديات او ملخصها في كلمتين، ملخص التحديات التي تواجه الدعوه الاسلاميه في كلمتين: تحديات الشهوات وتحديات الشبهات. وتحديات الشبهات اعظم من تحديات الشهوات. ففي شبهات كثيره جدا مطروحه سواء من الداخل او في الخارج، زي شبهه انتشار الاسلام بحد السيف، وشبهه اتهام الاسلام بانه دين التخلف والرجعيه، وان التمسك المسلمين بدينهم هو سبب تخلفهم ورجعيتهم، شبهه ان هدم ان الاسلام هضم حقوق المراه، وشبهة مثلا قسوة الحدود في الإسلام، شبهة إلى غير ذلك من شبهة كثيرة. يعني أنا أقترح إن يعني إن نحن ممكن إنه يرصد بعض الأقوال أو بعض الكلمات أو بعض الدروس في يعني رد الشبهات، شبهات في العقيدة، شبهات في السلوك، شبهات في من المبتدعة، يعني هؤلاء الشيعة الرافضة هؤلاء عندهم شبهات يلقونها، والنصارى عندهم شبهات يلقونها الى غير ذلك. ايضا يعني ان احنا يعني من اهم المهمات ان احنا نعطي للشباب خصوصا الذي عنده نهمة في طلب العلم المضادات الحيوية التي يعني لا تعمل بسببها في قلوبهم الشبهات والاقوال المغرضة الى غير ذلك. لا شك ان احنا في مجتمع مفتوح، خصوصا اللي بيدخل على الانترنت يدخل على مواقع لربما يظنها لاول بادي الراي انها مواقع اسلاميه يعني صرفه او سلفيه او مستقيمه، فاذا بها تدس السم في العسل، واذا بها تلقي عليه شبهات، او لربما يعني بعض الاخوه يعني تاخذه الحميه ويريد ان ينتصر للدين وفاكر نفسه انه ممكن يبقى احمد بذات العصر، فيدخل على المواقع التي يعني التي تهاجم الاسلام والتي تنادي بالمناظره بين المسلمين والنصارى، فيدخل هذا الاخ ويظن نفسه انه يستطيع ذلك وهو جاهل بقدر نفسه وجاهل بقدر عدوه. عدوك هذا رصد المليارات لتنميق الالفاظ، ورصد الملايين من جيوش التنصير حتى يجلسوا على هذه المواقع في كل ساعة من وقت من ليل أو نهار. يعني احنا محتاجين يا جماعة لجيش من الدعاء إلى الله عز وجل. ما ينفعش الدعوة إلى الله خصوصا في مثل هذه المواقع، نحن نتسول من يكون مشرفا ونتسول كأننا يعني نشحذ من الناس يعني حتى يشاركوا مع الإخوة في يعني في 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 في, في مثل هذه الغرف وغير ذلك. فالإخوة الذي يستطيع أن يشارك بشيء لا يبخل على نفسه ولا يبخل على إخوانه بذلك. أقل مشاركة إنك تظهر في هذه الدروس. لا شك إن همة الداعية أو همة الشيخ من همة الطالب. لا شك إن أنا أما أقول أما أطلع أخطب الجمعة ولا أجد وجد المسجد واسعا، يقول لي أنت بتدي درس على الإنترنت، يعني الدرس بتاعك ده ممكن يسمعه العالم أجمع، وفجأة مثلا ان الدرس لا يحضره الا ثلاثة اربعة من يعني منهم اثنين انا اعرفهم مثلا يعني فكيف سيكون حال الداعية لكن لما يدخل الاخ لمجرد فقط تكثير سواد المسلمين، تكثير بالثاء، تكثير سواد المسلمين، فلا شك ان هذا يكون يعني فيه اعلاء لهمة الداعية ويثري الحركة العلمية. فالأخ لو لم يجد مشاركة إلا أنه يدخل يسمع ولو كان الكلام مكرورا بالنسبة له. وإحنا معاشر الدعاء ومعاشر طلبة العلم مش مطلوب مننا أن إحنا نجيب جديد، إحنا المطلوب مننا أن إحنا نجدد معاني الخير في قلوب الناس، وأن إحنا نذكرهم بأمور الخير. أمور الإسلام محسومة، يعني هل مطلوب مني ان انا اتكلم على التوبة مرة في حياتي وبعد كده لا اكرر الكلام في التوبة؟ لا، الكلام في التوبة كرره الله عز وجل في كتابه اكثر من 1000 مرة، اما تصريحا واما تلميحا والى غير ذلك من تنويع الخطاب، وهو موضوع واحد. فكذلك الإنسان عليه أن يدخل ويستمع حتى لو كانت هذه المسائل يعني هو يعرفها قبل ذلك، لكن هو يجدد الإيمان في قلبه، فالإيمان يخلق كما يخلق الثوب، يجدد الإيمان ويجدد معاني الخير ويجدد ويسمع الخير حتى ينمي الإيمان في قلبه. يعني هذا كان المقترح الذي يحضرني الآن في مسألة تفعيل الأمر. طبعا يعني أنا كنت كلمت أخونا أبو عبيدة في مسألة إن إحنا يبقى لنا دروس يعني زي دورة أو دورة مركزة في يعني في الأجازة الصيفية التي يعني لابد أنها تكون فرصة تهتبل. لا شك إن في وسائل لا شك إن في وسائل للإلهاء، فمن ذلك وسائل الإلهاء الرياضي إن هم يلهون بالأهلي والزمالك وكأس العالم وغير ذلك، وفي وسائل إلهاء دراسي وإلهاء تعليمي، وفي وسائل إلهاء بالمهرجانات، وراجع بروتوكولات فكناء صهيون حتى تعلم يعني قدر المؤامرة التي تجرى على الشباب المسلم. فعلينا أن نهتبل فرصة فراغ الشباب في هذه الأجازة الصيفية ونعلمهم شيئا مفيدا، وتكون هذه الأشياء المفيدة فيها روح العصر، فيها روح العصر من الاختصار الغير مخل، ويعني إيه وتركيز المعلومة والاهتمام بجانب العمل، والاهتمام بجانب العمل. يعني ايه الفائدة ان انا احشر رأس الشباب بمعلومات كثيرة ثم هو لم يخرج الى تبني ما اقوله بحال. فيعني من المقترحات انه يهتم بجانب العمل، يهتم بجانب العمل. يعني احنا بنشتكي كثيرا من ان طالب العلم ممكن يكون عنده معلومات كثيرة جدا، يعني ما الفائدة لو طالب علم حفظ القرآن الكريم ويقيم حروفه حروف السهم وهو يلحن في القرآن الكريم من جهة العمل يعني لحنا شديدا فلا يقيم حرفا من كتاب الله من جهة العمل، أليس يسبق على ذلك أنه هاجر للقرآن؟ فما هي الفائدة؟ فالمهم في ذلك تفعيل دور هذه المسائل، أيضا الاهتمام بالجوانب القلبية، الاهتمام بالجوانب القلبية. لا شك ان القلوب الان امتلأت بحب الشهوات، فمحتاجين الدروس التي فيها وعظ والتي فيها يعني اعلاء همة القلب في السير الى الله عز وجل والحفاظ على الوقت، وان هذا الوقت هو اغلى ما تملك، وانك ستعض يد الندم يوم القيامة على كل ثانية يعني استفرغتها او ضيعتها في غير طاعة لله عز وجل، الى غير ذلك من هذه المعاني. ايضا لابد من ان يبقى في يعني من المقترحات ان احنا نجد بعض ان احنا يعني يبقى فيه لنا بعض الدعاية او بعض الدعوات الكثيرة لدعوة الشباب للمشاركة في هذه المواقع في هذه الغرفة، يبقى فيه لنا موقع كذا او غرفة كذا تدعوكم للمشاركة الى غير ذلك، والاخوة تبدأ تنشر مثل هذا وتبدأ تدعو الشباب الى هذه الغرف والى هذه الدروس وطرح ذلك بكل سبيل، حتى ولو بسبيل الاستفتاء، حتى ولو بسبيل الاستفتاء. الناس عندها حب استطلاع، فانت ممكن مثلا انك تعمل استفتاء على درس معين، ليس المهم هو الاستفتاء في حد ذاته، وطبعا احنا ممكن نجد الاستفتاء ده ممكن تكون نتيجته سلبية وهذا لا يضرنا في شيء. يعني ممكن يعمل الاستفتاء مثلا على الشيخ محمد حسان، والشيخ محمد حسان يوم جاي من الشيعة شايفين ان محاضرة الشيخ محمد حسان هيتعمل عليها استفتاء مثلا، يوم مدخلين يوم جاي داخل مثلا 1000 شيعي مصوتين بالسلب، احنا ما يهمناش هذا الامر، واخبر حضرتك، لكن يكفينا ان احنا عملنا دعاية لايه للدرس مثلا او مثل هذه الأمور. فهذا من الأمور المهمة، يعني من ضمن الأشياء التي يعني كان يعني التي كانت تدمي القلب في حرب مصر مع الجزائر في كرة القدم هذه الحرب التي كانت فيها صولات وجولات وأدت إلى أزمة سياسية واقتصادية ودبلوماسية وعلى كل الأصعدة وأنفقت فيها المليارات وأفضلت فيها الأوقات، اللي كان بعض الشباب الجزائريين، ولا أدري لعل برضو بعض الشباب المصريين كانوا يفعلون ذلك، لكن الذي حكي لي أن بعض الشباب الجزائريين كانوا يتصلوا مكالمات دولية، والجزائر دولة ليست بالدولة الغنية يعني الحل من بعضه، فإن بعض الشباب الجزائري كانوا يتصلوا مكالمات دولية على أرقام عشوائية في مصر لمجرد السب والله. هو عاوز يبين ان احنا يعني ان احنا احسن منكم وان احنا هنغلبكم وان احنا هنبهدلكم وغير ذلك. فسبحان ربي العظيم، انظر كيف كانوا ينتصرون للعبة الكرة القدم وينتصرون ويتعصبون لكرة القدم هذه العصبية، ولا نجد مثل يعني شيئا من ذلك او كبير شيء من ذلك في الدعوة الى الله عز وجل، ان واحد مثلا يتصل الى غير ذلك. من كان من يعني في وسائل في تفعيل دور الغرفة لابد من اكتمالها خصوصا في هذه المناسبة. واحنا ممكن اقترح مقترح عام في ذلك، ان احنا ممكن يعني نعلن عن مشاركات الاخوة في ذلك، وان تكون هذه المشاركات مثلا مكتوبة او مقالة او غير ذلك. أخي يشارك يقول مثلا والله أنا أرى أن تفعيل دور الغرفة يكون بكذا وكذا وكذا وكذا، فده يجيب معلومة وده يجيب معلومة وده يجيب معلومة إلى غير ذلك، وبعد ذلك تجمع هذه المعلومات المتناثرة وينسق فيما بينها ويخرج منها بخير كثير. أكتفي بهذا القدر، وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأشكر كل إخواننا. يعني اشكر اخواننا الشيخ ابو اسحاق جزاه الله خيرا، واخونا الشيخ مدحت حفظه الله، واشكر البث الاسلامي جزاكم الله خيرا جميعا، ويعني وبارك الله فيكم على هذا الجهد المبارك، ويعني اسف ان كنت اطلت عليكم، واصلي واسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. حياكم الله، جزاكم الله خيرا وبارك الله.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، بداية جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب طارق سعد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلته في ميزان حسناتك، وأن يتقبله الله سبحانه وتعالى منك، وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يجزيك الله خير الجزاء على هذه الأفكار التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم، اللهم آمين يا رب، وأن يتقبلها الله سبحانه وتعالى منكم. جزاكم الله خيرا شيخنا، ويعني بإذن الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا، وأن يجعل يعني القبول لدى جميع الإخوة والأخوات جزاهم الله خيرا. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قاله الشيخ يعني ميسور لنا جميعا، وأن نقوم على تطبيقه، وأن ييسر الله سبحانه وتعالى لنا ذلك. جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب. أيضا يعني نرحب بشيخنا الحبيب أبو إسحاق الأثري، ويعني جزاه الله خيرا، تكلم قبل الشيخ طارق، ويعني أيضا أدلى ببعض الاقتراحات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يتقبلها الله سبحانه وتعالى منه، وأن ينفع الله سبحانه وتعالى به الإسلام والمسلمين في كل مكان. إن شاء الله أيضا يعني إن شاء الله معنا يا إخوة الآن الشيخ الفاضل مدحت عاشور بإذن الله تعالى. أيضا يعني ما أدري الشيخ مدحت يسمعني الآن إن شاء الله. شيخنا الحبيب مدحت تسمعني؟ ان شاء الله الشيخ مدحت يعني هو جزاه الله خيرا يعني الداخل عن طريق الهاتف، فما ادري يعني هل يستطيع ان شاء الله ان تفضل شيخنا. طيب ان شاء الله يعني ايضا لو هناك بعض الاقتراحات او شيء، والاخوة تدونها ان شاء الله ويقوم باذن الله تعالى ان شاء الله. ان شاء الله سيدخل يعني الشيخ احمد جلال بعد قليل باذن الله تعالى ان شاء الله سبحانه وتعالى. فاللهم صل وسلم محمد. اخواننا اللي موجودين معنا الان يعني جزاهم الله خيرا جزاكم الله خيرا. الله يكرمك شيخنا. يعني لو انت من وجهة نظرك يعني انت يمكن يعني الان معنا منذ يعني فترة, واكيد شيخ مدحت يعني هناك بعض الامور يعني اكيد هناك بعض الامور يعني انت تراها من وجهة نظرك لابد ان يعاد النظر فيها, او لابد ان يعني يقوم الاخوة يعني على الاجتهاد فيها او ما شابه ذلك. الله يكرمك مولانا, الله يجزيك الف خير يا رب, الله يجزيك الف خير يا عم الشيخ. احنا ايضا يعني نحن يعني نشتاق ايضا الى سماعك شيخ مدحت يعني, فانت كما تعلم يعني لم تصعد لنا من فترة كبيرة. فان شاء الله شيخنا يعني ولو مقترحات او ان شاء الله يعني ما رأيته انت خلال هذه الفترة, اكيد هناك مقترحات او هناك تعديلات او يعني هناك توصيات يعني تحب ان يعني تسديها للاخوة هنا ان شاء الله او الاخوة الذين يسمعوننا في اي مكان الان جزاك الله خيرا. الله يكرمك شيخ مدحت يا رب. الى حين ان شاء الله يعني ينتهي المشايخ باذن الله تعالى سنبدأ او سيبدأ ان شاء الله معكم باذن الله تعالى شيخنا الحبيب ابو اسحاق الاثري في ان شاء الله استقبال مقترحات الاخوة الزوار جميعا, ويبدأ باذن الله تعالى بترتيب هذه المقترحات وتنظيمها, ويعني يرى باذن الله تعالى ان كانت هناك بعض المقترحات تحتاج الى من يقوم على يعني تنفيذها سيعرض الامر عليكم ان شاء الله, ويرى من الاخوة باذن الله تعالى سيقوم على تطبيق هذه الفكرة وهذه الافكار. فجزاك الله خيرا اخانا الحبيب ابو علي, يعني هو يدون يعني بفضل الله عز وجل من بداية اللقاء يدون المقترحات يعني للمشايخ, وان شاء الله اخواننا المشرفين والزوار لديهم ايضا المقترحات الكثيرة والتعديلات, فان شاء الله يعني سيطرحونها باذن الله تعالى, ويعني سيقوم الاخوة ومعهم ان شاء الله الشيخ ابو اسحاق باذن الله تعالى على يعني مناقشة هذه الافكار والمقترحات, وان شاء الله يعني سنرى باذن الله تعالى كيف سنقوم على تطبيقها باذن الله تعالى. ارى شيخنا مدحت يعني هل هناك متسع ان شاء الله شيخنا الحبيب, هناك مجال يعني هناك مجال باذن الله يعني تصعد للناقة كده يعني نسمع صوتك وان شاء الله بعض التوصيات باذن الله تعالى. الله يكرمك شيخنا الله يكرمك. يعني نحن الشيخ مدحت يعني في اشتياق ايضا الى سماع صوتك والى بعض يعني التوصيات وبعض الامور يعني لا سيما يعني بفضل عز وجل انت معنا ربما الان يعني من ما شاء الله من شهور يعني, فاكيد يعني باذن الله تعالى يعني من وجهة نظرك هناك بعض الامور يعني تريد ان تخبر الاخوة بها بعض الاشياء التي تنصحهم بها ان شاء الله. الله شيخنا الحبيب ان شاء الله هناك متسع يعني احنا يعني ما نريد ان نصدر عليكم جزاك الله خير كرمك الله مولانا. الى حين ان شاء الله يعني صعود الشيخ مدحت باذن الله الاخوة يعني جزاهم الله خيرا اخواننا اللي موجودين معنا الان يعني الجميع باذن الله تعالى يرى الافكار والمقترحات ويدونها عنده ان شاء الله الى حين ان يتلقاها باذن الله تعالى الشيخ ابو اسحاق الاثري ان شاء الله معكم باذن الله تعالى. شيخنا ابو اسحاق يسمعني الان؟ شيخنا الحبيب ابو اسحاق الاثري يسمعني؟ نحن ان شاء الله اخوة يعني سيدخل ايضا ان شاء الله فضيلة الشيخ احمد جلال بعد قليل باذن الله تعالى, وأيضا يعني يتكلم معنا حول هذه الأمور وسيجزي لنا بعض النصائح. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يبارك فيه وفي مسعاه وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه. يا أبا علي لو تعرض لنا إن شاء الله أخونا الحبيب أبو علي لو يعرض لنا إن شاء الله المقترحات التي يعني اقترحها المشايخ جزاهم الله خيرا. الشيخ أبو إسحاق الأثري حفظه الله يعني جزاه الله خيرا. اقترح جزاه الله خيرا عمل دورات مكثفة تكون مدتها قصيرة ومستمرة في المواد الشرعية. طبعا يعني هذا مقترح جميل جدا ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الوصول إليه إن شاء الله. طبعا يعني بفضل عز وجل المشايخ موجودة إن شاء الله أمثال الشيخ طارق سعد والشيخ أحمد جلال والشيخ مدحت والشيخ أبو إسحاق الأثري وغيرهم من المشايخ الشيخ أبو محمد المصري، وإن شاء الله هم يدرسون الأمر بإذن الله تعالى ويرتبون بإذن الله تعالى إلى مثل هذه الدورات إن شاء الله بإذن الله تعالى. وأيضا عمل المناظرات بين أهل السنة والفرق الأخرى أو الديانات الأخرى طبعا من ضمن الأفكار الجميلة التي يعني أزدها لنا الشيخ أبو إسحاق الأثري حفظه الله. وإن شاء الله بإذن الله تعالى طبعا المناظرات يا إخوة يعني كما تعلمون من يعني أنفع الوسائل في جلب غير المسلمين إلى الإسلام. عندما يعني تنصب مناظرة وهناك بعض الشبهات التي تدور في أذهان غير المسلمين وعندما يجد الشيخ مثلا يتحدث عنها ويبينها ويفندها بعد ذلك لا يكون أمامه إلا الدخول في دين الله عز وجل إن أراد الله له ذلك. وإن شاء الله سبحانه وتعالى طبعا أيضا هذا دور المشايخ يعني إن شاء الله مشايخنا الكرام بإذن الله تعالى يقومون أيضا بالترتيب لهذا الأمر وهو المناظرات ويعني اختيار المشايخ لها إن شاء الله. هذا طبعا أمر مهم جدا ويعني إن شاء الله هذه النقاط يا إخوة نحن بإذن الله تعالى يعني نرى النقاط ويعني نقول هذا مثلا هذه النقطة دور المشايخ أو هذه النقطة مثلا دور الإخوة المشرفين أو هذه النقطة مثلا دور أي أخ يقوم به إن شاء الله. طيب مقترحات الشيخ أبو إسحاق إن شاء الله مبدئيا بإذن الله تعالى يعني المفترض أن المشايخ بفضل الله عز وجل سيقومون عليها إن شاء الله. اقتراحات الشيخ طارق حفظه الله تعالى إنشاء قسم للرد على الشبهات ومواجهة التحديات في الدعوة الإسلامية، تحديات الشهوات وتحديات الشبهات. جميل جدا طبعا هذا الأمر ممتاز يعني إن إحنا ننشئ قسم للرد على الشبهات، جميلة جدا دي بداية إن شاء الله. هذه النقطة ستقوم أو سيقوم على إنشاء إخواننا الأفاضل المسؤولين عن الموقع إن شاء الله يقومون بوضع قسم خاص للرد على الشبهات ومواجهة التحديات للدعوة الإسلامية أو في الدعوة الإسلامية. هذا أمر يعني إن شاء الله باستطاعة الإخوة جزاهم الله خيرا عمله بإذن الله تعالى. النقطة الثانية عمل دروس وعظية لتقويق القلوب وإحلاء الهمم في السير إلى الله سبحانه وتعالى. جميلة جدا جميل جدا يعني النقاط يعني كما ترون الإخوة يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا تطبيقها بإذن الله تعالى. أيضا هذه النقطة الثانية إن شاء الله سيقوم بها المشايخ بإذن الله تعالى. النقطة الثالثة نشر الدروس والموعد بأساليب مختلفة ولو على هيئة استفتاءات. جميلة جدا هذه النقطة إخوة، وكما ترون أن هذه النقطة ربما الكل سيساهم فيها إن شاء الله، الكل سيساهم فيها إن شاء الله، سواء إخواننا المشايخ يعني أو إخواننا المشرفين أو الزوار، يعني الكل باستطاعته أن ينشر الدروس والمواعيد بكل ما تيسر له وتحت يديه من أساليب، ولو على هيئة استفتاءات. يعني ممكن نضع استفتاء إما بالمواقع مثلا، طبعا إما موقع الموقع عندنا موقع شبكة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أو على أي مواقع أخرى، ونشر الدروس والمواعيد طبعا هذه يا إخوة يعني الكل المفترض إن شاء الله يساهم فيها، يعني كما ذكرنا لكم من يومين تقريبا، ويعني قلنا للإخوة جزاهم الله خيرا كل منا يصنع ولو إيميل للدعوة إلى الله عز وجل ويسمي الإيميل الدعوي ويضع عليه إيميلات كثيرة. لماذا؟ عند وجود مثل هذه المجالس يقوم بتذكير الإخوة عليه، يعني الآن كل منا له إيميل خاص به، صح ولا لا؟ في حد مننا ملوش ايميل خاص به؟ اللي ملوش ايميل اللي يكتب رقم واحد بس اشوف الناس اللي معايا مين. حد ملوش ايميل يا اخوة؟ اللي ملوش ايميل خاص به يكتب رقم واحد. طب اللي له ايميل خاص به يكتب رقم واحد. نرى بس يعني الاخوة موجودين ولا يعني الاخوة يعني راحوا فين. تمام، اللي له ايميل خاص به يكتب رقم واحد. عندنا اثنين بس، مش معقول. تمام، ايوه جميل. عاوزين الاخوة كلها تنتبه لهذا الكلام، جزاكم الله خير. قلنا يا جماعة بنعمل ايميل دعوي ونضع عليه ايميلات كثيرة جدا، وعندما يبدأ درس من الدروس المباشرة نرسل الدعوة عليه، هذا من ضمن الاساليب التي نستطيع من خلالها نشر العلم. هذا اسلوب، طبعا الاساليب مختلفة ومتعددة، ده اول اسلوب وهو متيسر للجميع، كل منا بفضل عز وجل له ايميل وباستطاعته ان يصنع ايميل اخر. وقلنا ان الايميل يكون على برنامج الياهو. لماذا؟ لان يعني لكي لا تتعب في ارسال الدعوات. ايميل الياهو باستطاعتك ان ترسل للجميع بضغطة واحدة، ايميل الياهو باستطاعتك ان ترسل للجميع بضغطة واحدة. وايضا يعني في المرة الماضية وضعنا للاخوة بعض الامور التي تمكنهم من فتح اكثر من ايميل على الياهو بدون برامج، والحمد لله الاخوة جربوها والطريقة ناجحة بفضل عز وجل. يعني لا نستصغر هذا الامر يا اخوة، هذا الامر والذي يجلب هذا الامر من اهم الوسائل التي تجلب الزوار، ربما يعني انا من وجهة نظري افضل من ارسال الروابط عبر المنتديات والمواقع. لماذا؟ لان انت الان ترسل في نفس وقت الدرس مباشر الان، فيدخل يكون هناك حماس من الاخوة فيدخلون في نفس الوقت. ولان كنت لا اقلل من شأن وضع طبعا ونشر الدروس عبر المواقع والمنتديات، وسنتكلم عنها ان شاء الله بعد قليل، لكن بداية الايميل من انفع الامور التي يعني يكون لها اكبر الاثر. لماذا؟ لان انت ترسل مباشر الان الدرس الان، وترسل معه ايضا الرابط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا ابا عميدة، حياك الله، وترسل معه الرابط، فيدخل يعني الإخوة يكون عندها علم أن الدرس الآن، فيدخلون في نفس اللحظة التي ترسل فيها. هذا أمر، الأمر هذا من أهم الأمور يا إخوة، ونرجو يعني ونرجو من الجميع رجاء أن يقوم على عمل هذا الإيميل. يعني وأنا يعني أحيي جميع الإخوة الذين يقومون دائما بالتذكير، على بركة الله، يتشرف إن شاء الله. الشيخ أحمد إن شاء الله سيدخل الآن بإذن الله تعالى. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. احنا كنا بنقول ان الايميل الدعوة يا اخوة من اهم الاساليب الناجحة في نشر العلم والتذكير بمثل هذه المجالس الدعوية. طبعا من ضمن يعني انا يعني احيي طبعا الاخوة جميعا الذين قاموا بعمل الايميل والدعوة عليه, يعني جزاهم الله خيرا سواء اخوة او اخوات, يعني نحييهم ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيهم جميعا. من ضمنهم يعني اذكر على سبيل المثال اخونا الحبيب ابو علي واخونا ابو اسحاق الاثري واخونا ابو عبيدة واخونا المسلمي ايضا, ويعني الاخوات التي تقوم على ذلك جزاهم الله خير الجزاء, ونسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بهم وان يتقبل منهم. فهذا الامر يا اخوة مهم جدا ولا يعني لا نهمله, بارك الله فيكم. نشر الدروس والمواعيد ايضا على المواقع والمنتديات, على المواقع والمنتديات, وان شاء الله هذا الامر سيرتب له, ويعني بداية سنقوم بجمع كل منا في خلال هذا الاسبوع, في خلال هذا الاسبوع يقوم بجمع عدد من المواقع والمنتديات, عدد من المواقع والمنتديات ويحصرها في ملف عنده, ونأتي يوم الجمعة المقبلة بإذن الله تعالى ونجمع هذه المواقع والمنتديات ويتم التقسيم. يعني نقول مثلا أخونا فلان سيأخذ مثلا, عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, مرحبا شيخنا الحبيب, أنا والله أتكلم إلى أن تأتي, إلى أن تأتي إن شاء الله لترتب مع الإخوة إن شاء الله. بس يعني كنت أقول لا عليكم المولانا الله يجزيك ألف خير ان احنا ان شاء الله الاخوة بس تسمعوني تكتب رقم واحد, الاخوة اللي هيساهموا معانا بداية في مشروع الحملة الاعلانية يكتبوا لي رقم واحد, الاخوة اللي هتساهم معنا في الاعلان والحملة الاعلانية يكتب رقم واحد علشان نحط يعني الاسماء عندنا ان شاء الله. اخونا ابو علي ايضا يكتب الاسماء باذن الله, عندنا اخونا محمد واحد واخونا الحبيب المسلمي والاخت الفاضل امة الرحمن فقط, يعني اظن الباقي اين الباقين او اين الباقون, احنا عاوزين الكل يساهم معنا في الحملة الاعلانية الدعوية عن المعهد ان شاء الله والدروس الخاصة به ان شاء الله. احنا عاوزين الكل يا اخوة, احنا عاوزين الكل. انت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, مرحبا اخوانا الفاضل كنعان حياك الله تعالى. طيب على بركة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. احنا الفكرة ايه يا جماعة, الفكرة ان شاء الله احنا انت هتجمع اللي تقدر تتوصل اليه من المواقع والمنتديات الاسلامية وخصوصا المنتديات. تمام يا اخوة, يعني بداية الاسبوع ده اللي هنعمله. طيب شيخنا الحبيب داخل الان, الشيخ احمد يعني حياه الله تعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيه وفي مسعاه وان ينفع الله سبحانه وتعالى به الاسلام والمسلمين في كل مكان وان يتقبل الله سبحانه وتعالى منه هذه الخطوات وأن يجعلها الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناته إن شاء الله. شيخنا الحبيب مستعد إن شاء الله. إن شاء الله يا إخوة يعني نرجو أيضا الآن إرسال الدعوة بدخول الشيخ حفظه الله تعالى أيضا, يعني يدلي بدلوه معنا في هذا الاجتماع الهام, ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يبارك فيه وأن يتقبل منه وأن ينفع الله سبحانه وتعالى به. اللهم أمين. إلى أن يستعد شيخنا الحبيب أحمد حفظه الله تعالى, كنا نقول يا إخوة, كنا نتكلم في حصر للمنتديات وأكبر المنتديات الإسلامية إن شاء الله ضمن الحملة الإعلانية الدعوية لمعهد النصر الشرعي بإذن الله تعالى. والإخوة التي ستساهم معنا إن شاء الله يضعون رقم واحد ويجمعون بإذن الله تعالى. كل منا يحاول أن يجمع يعني أكبر عدد ممكن من المنتديات، ولا سيما المنتديات الأكثر زوارا، لا سيما من المنتديات الأكثر زوارا إن شاء الله. وسيتم تقسيم الأسبوع المقبل إن شاء الله، سيتم اختيار المنتديات وتقسيمها على العدد إن شاء الله الذي سيساهم معنا في هذه الحملة بإذن الله تعالى. هذه النقطة الأخرى إن شاء الله. تمام تمام. أخونا أيضا اجتماع هام إن شاء الله. جميل. هذا الأمر يا إخوة مهم جدا، هذا الأمر بفضل الله عز وجل من ضمن شيخنا الحبيب أحمد. أنا لا يعني أنا ما أدري، الشيخ أحمد إن شاء الله جاهز الآن. شيخنا الحبيب، شيخنا الحبيب أنا صعدت فقط إلى أن تدخل، جزاك الله خير على بركة الله. تفضل شيخنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يتقبل منكم وأن يجري الحق على لسانكم وأن ينفع الله سبحانه وتعالى بكم الإسلام والمسلمين في كل مكان. نترككم إن شاء الله مع فضيلة الشيخ أحمد جلال حفظه الله تعالى، فليتفضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السلام عليكم الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يعني أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني أخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأود من البداية إخواني وأخواتي أن أؤكد على أمر في غاية الأهمية. هذا الأمر يتعلق بمسألة علو الهمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. مما لا شك فيه الآن أننا كثيرا ما أشعر من بعض الأخوة أو بعض الأخوات في مسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو البعض بيستثقل مسألة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو البعض قد يدعو إلى الله ولكن تكون الثمرة بعيدة المنال بعض الشيء، فنرى أن الأخ بيتوانى في طلب هذه الثمرة ابتعد تماما عن مسألة الدعوة إلى الله. وبعض الناس بحجة مسألة مثلا أنه عنده حياء لا يستطيع أن يتكلم، أو باللغة الدرجة بتاعتنا مكسوف يتكلم هيتكلم يقول إيه، أو بعضهم بيخشى من الكلام. نرى أن كثير من الناس قد تركوا مسألة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا أود من البداية أن أركز على ثلاث نقاط أساسية في هذا الوقت. النقطة الأولى، ماذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة الناس؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص غاية الحرص على دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى؟ وأؤكد أيضا على شرف وفضل ومكانة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أود أن أطرح بعض المشروعات الدعوية اللي من المهم جدا أن احنا نقوم بها. أود من البداية أن أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مهمة عليه جدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا على أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قبل الجهاد. يعني حتى الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم قدم الدعوة إلى الله عز وجل على مقام الجهاد، وجعل أن هذا المقام أفضل من مقام الجهاد في سبيل الله، كما قال ابن القيم رحمه الله: وتبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس أعظم عند الله عز وجل من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء، فإن تبليغ السهام إلى نحور الأعداء يقوم به كل أحد، وأما تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أمرهم. فأنت وريث للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت خليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، تبلغ الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمهم مسألة الدعوة، وتعلم مسألة السنة، وتعلم مسألة القرب من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده همة عليه جدا في مسألة الدعوة إلى الله. وأنا لما أخذت أتتبع كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يدعو إلى الله، يعني فعلا هيخبق الآن العجب لما تعرفه كيف كان الإنسان حريص على تبليغ السنة وتبليغ الدعوة إلى كل أحد، سواء كان هذا الإنسان صغير أم كبير، سواء كان قريب او بعيد، سواء كان عدو او موالي له صلى الله عليه وسلم. فمثلا نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوالى ابدا في تبليغ السنة الى الاطفال وفي الطرقات، كما روى الامام احمد الترمذي وابو يعلى وابن ابي عاصم والحاكم، والحديث صححه الترمذي وصححه العلامة احمد شيخ وصححه العلامة الالباني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال: ركبت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام اني معلمك كلمات. انا مش حصل لم ينظر ابدا الى صور سن عبد الله بن عباس ولكن انا مش حصل ينظر الى مقام الدعوة، انه ينبغي عليه ان يدعو الجميع الصغير كان او كبير. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لم تختصر ابدا دعواته اخواني اخواتي انه يدعو الناس في الطرقات، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الى اسواق الناس ويدعوهم داخل الاسواق، كما روى الامام احمد في مسنده. والحديث قال عنه الامام الهيثم رحمه الله: رجاله رجال الصحيح، وصححه العلامه الشيخ شعيب ابو عوف في تعليقه على المسند من حديثي من طريق رجل من بني كنانه من بني مالك ابن كنانه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها. النبي صلى الله عليه وسلم داخل الأسواق. احنا من النهاردة اللي ممكن يعمل هذا الأمر، ينزل إلى سوق من أسواق المسلمين ويعلم الناس أحكام البيع والشراء. من النهاردة ينزل إلى المستشفيات الأماكن اللي تجمع فيها الناس ليعلمهم آداب زيارة المريض أو كيف يصبر المريض على هذا المرض اللي نزل فيه، أو يعلم الناس كيف يكون هذا المريض، أو يعلم الممرضة ما هي الحقوق التي ينبغي عليها أن تتمسك بها في علاجها مع المريض إلى غير ذلك. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بسوق ذي المجاز يتخللها يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال وأبو جهل يحفي على عليه التراب ويقول: لا يغينكم هذا عن دينكم، فإنما يريد منكم أن تتركوا دينكم ودين أبائكم، يريد أن تتركوا اللات والعزة، ورسول الله لا يلتفت إليه، إذن هذا هم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى من يصبه من ورائه، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى من يحفي التراب على رأسه، ولكن النبي له هدف. ما هو هدفك يا رسول الله؟ هو تبليغ الدعوة للناس. إذا لا يلتفت إلى كلام الناس أبدا، مهما كان الكلام، مهما كانت أفعال الناس، لا يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الكلمات أو إلى هذه الأفعال التي يقوم بها أعداء الدين. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغل ايام منى، حيث كان يتجمع الناس طبعا قبل الاسلام، عندما كان يحج الناس الى بيت الله الحرام في الجاهلية، كان النبي يستغل تواجد الناس بمنى ومكان يتجمع فيه اعداد كثيرة جدا من الناس، فكان النبي ينزل اليهم ويدعوهم الى دين الله سبحانه وتعالى. فلقد روى الامام احمد في مسنده والحاكم في مستدركه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن كثير اسناده جيد على شرط مسلم من حديث ربيعة بن عباد الدؤلي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى في منازلهم قبل ان يهاجر الى المدينة يقول: يا ايها الناس ان الله امركم ان تعبدوه، ولا تشركوا به شيئا. قال: ووراءه رجل يقول: يا ايها الناس ان هذا يأمركم ان تتركوا دين ابائكم. فسألت عن هذا الرجل فقالوا: عمه ابو لهب. قالوا: هذا عمه ابو لهب. وكذلك ايضا النبي اخواني واخواتي لم يلتفت، ابدا الى كلام هذا الرجل او الى ما يفعله هذا الرجل، ولان للنبي هدف، هدف النبي تبليغ الدعوة الى الناس. من اجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت ابدا الى هؤلاء الذين يعارضونه باقوالهم وافعالهم. بل وثبت ايضا اخواني واخواتي في الحديث الذي رواه احمد والحاكم وابن حبان والبزار وصححه الحاكم والذهبي، وقال ابن كثير ايضا اسناده جيد، من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله ان جابر رضي الله عنه قال عنهما عنه وعن ابيه ان النبي لبث 10 سنين بمكة يتتبع الناس. انظروا اخواني واخواتي، يتتبع الناس في منازلهم في الموسم ومجنة اي احد اسواق مكة وعقاب، وفي منازلهم في منى يقول: من يؤويني من ينصرني حتى ابلغ رسالات ربي فله الجنة. وما وجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجد احدا ينصره ولا يؤويه، حتى ان الرجل يرحل من مصر او اليمن فيأتيه قومه فيقولون له: احضر غلام قريش لا يفتننك عن دينك، لا يفتننك عن دينك، حتى أيد النبي صلى الله حتى أيد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الرزقة المباركة، بهذه الثلة المباركة من أهل المدينة. كذلك أيضا إخواني وأخواتي، مما يتضح لنا مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بينتظر الناس هي اللي تأتي إليه حتى يعلمهم أبدا. والله زي بعضنا، بعضنا للأسف بينتظر الناس في المساجد، ينتظر الناس في المساجد الى ان يأتوه ثم بعد ذلك يعلمهم، وبعض الناس يزعل جدا لما الناس تسيبه في المسجد ويمشي، وبعض الناس يعني سبحان الله ممكن يمر مثلا على ولد على معصية، مثلا ولد وقت مع بنت او غير ذلك، ولا يتكلم معه بكلمة واحدة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص اشد الحرص على التوجه الى الناس، وكان الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله بيضرب يعني مثال كده في مسألة الحرص على الدعوة، فبيقول ان جماعة التبليغ طبعا مع النظر فيما يقوم به جماعة التبليغ وما هم عليه من بدع ومخالفات على مفهوم ايضا من خير، كان بيقول ان جماعة التبليغ كانت دايما بتتوجه الى الناس وتدعوهم الى الله سبحانه وتعالى، وكانوا دايما بيقولوا ان الانسان المريض مرض بسيط بيروح للدكتور، يعني انا لو تعبت تعب بسيط كده بقى انا اللي بروح للدكتور، ولكن المرض لما بيحتدم بالانسان ويشد جدا على الانسان ولا يستطيع الانسان ابدا انه يذهب للدكتور، بيتصل على الطبيب حتى يأتي الطبيب الى معالجة هذا الانسان. كذلك ايضا الناس الان اصبح عندهم من الامراض الشيء الكثير، الامراض القلبية وغير ذلك، الناس الان في حاجة الى من يذهب اليهم ويعرفهم بدين الله سبحانه، بدين الله سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما في اشد الحرص على التوجه الى الناس في بيوتهم وفي منازلهم وفي قراهم وفي بلدانهم، يدعوهم لدين الله سبحانه وتعالى. طبعا لا ننسى ابدا حديث الصحيحين، حديث عائشة انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل اتى عليك يوم كان اشد عليك من يوم احد؟ قال: لقد لقيت من قومك كما لقيت، الى اخر حديث. وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة رحلته الى الطائف ودعوة اهل الطائف لدين الله سبحانه وتعالى. النبي منتظر ايضا ان اهل الطائف يأتون اليه، بل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم متوجه اليهم ليدعو هؤلاء الى دين الله سبحانه وتعالى. بل ثبت ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الناس في بيوتهم، كان يأتي الناس في بيوتهم من حرصه صلى الله عليه وسلم على دعوة الناس، كما ثبت ذلك طبعا كما تعلمون مع الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث طبعا في صحيح البخاري من حديث أنس قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطلع أبا القاسم. فأسلم الغلام، فخرج النبي وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. كم شاب أنقذه الله من النار على يديك، أنقذه الله من النار على يديك بسبب كبائر موجبة للنار، بسبب أفعال موجبة للنار، بسبب أفعال أوجب الله عز وجل على صاحبها اللعنة والطرد من الجنة، أوجب الله سبحانه وتعالى على صاحبها الدخول في النار. كم إنسان أنقذه الله عز وجل على يديك. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أخواتي كانوا يتعلمون أيضا ذهب إلى عمه أبي طالب، إلى عمه أبي طالب يدعوه، والحديث أيضا في الصحيحين الحديث المصير ابن حزم، والحديث هو معروف مشهور. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى أعدائه ويدعوهم في أماكن عبادتهم صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم ورواه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي في سنن الكبرى من حديث أبي هريرة قال: بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود، انطلقوا معي إلى يهود. فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، حتى جئنا بيت المدراس، والمراد به طبعا كبير من كبراء اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لديهم: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: بلغت يا أبا القاسم. فقال: ذلك أريد. ثم قالها الثانية فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. ثم قالها الثالثة فقال: اعلموا أن الأرض لله ولرسوله، وإن أريد أن أجليكم فمن وجد بماله شيئا فليبيعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ولرسوله، إلى آخر الحديث. الحديث طبعا معروف مشهور. إذا لا تلحظوا أيضا أخواني وأخواتي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم وكلمهم وحدثهم وذكرهم بالله سبحانه وتعالى. بل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة خروجه إلى غزوة ذات الرقاع، والقصة طبعا معروفة مشهورة، قصة الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد قتله، والحديث طبعا رواه الإمام أحمد ورواه البخاري في صحيحه معلقا ورواه مسلم. وروى ابن خزيمة من حديث جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات رقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترقه فقال له تخافني فقال له لا قال فمن يمنعك مني قال الله وفي رواية لأبي بكر إسماعيل في صحيحه فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الرجل ومن يمنعك مني ومن أن يمنعك أعرضيه مني فقال كن خير أخذ فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فقال لا ولكني أعاهدك على ألا أقاتلك ولكن أكون ولا أكون مع قوم يقاتلونك فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبيله فأتى هذا الرجل أصحابه ويقول جئتكم من عند خير الناس جئتكم من عند خير الناس حتى من أراد قتله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم والله إخواني وأخواتي لو أخذنا نتتبع كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على دعوة الناس كيف كان النبي حريصا على هداية الناس كيف أن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه ويصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته للناس لعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أي لعلك يا محمد قاتل نفسك قاتل نفسك هما وغما بفات على مستجابة هؤلاء لك لأنك تحب هدايتهم لأنك تحب هدايتهم معذرة لأنك تحب أن يكون هؤلاء على خير وعلى طاعة وعلى قربة لله سبحانه وتعالى لدرجة إخواني وأخواتي أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت لا يسأم أبدا لا يسأم أبدا من تبليغ الدعوة إلى الناس لا يسأم أبدا من حرصه على هداية الناس لا يسأم أبدا من تبليغ الناس ما ينفعهم وما يضرهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمسة أيام يصعد المنبر وهو بأبي وروحي ونفسي مريض في أشد المرض يعني جعل عليه عذاب جعل عليه من المرض ما يساوي رجلين منا يصعد النبي على المنبر ويقول ويذكر حديثه المعروف بسبب الحديث الصحيحين الحديث أبي سعيد الخدري كذلك أيضا حتى وهو يموت صلى الله عليه وسلم وهو يموت كما تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي اشتد به وجعه قالت فكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده خميصة سوداء يضعها مرة على وجهه ومرة يكشفه عنه ويقول قاتل الله قوما اتخذوا قبور أنبيائه مساجد يحذر ما صنعوا وفي رواية يحرم ذلك على أمته بل ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان من آخر ما تكلم به أنه دعا الناس إلى الخير دعا الناس إلى الخير دعا الناس إلى إحسان العلاقة بينهم وبين ربهم وإحسان العلاقة بينه وبين زوجتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي من حديث أنس وعلي قال كان آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال الله الله في الصلاة الله الله فيما ملكت أيمانكم وروى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه والإسناد حسن كما قال الإمام البصيري رحمه الله من حديث أنس قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرت وفاة وهو هذا اللفظ اللي أنا محتاجه إخواني أخواتي وهو يغرر بنفسه يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على دعوة الناس وعلى تبليغ هذا الأمر للناس بل كان من حرصه صلى الله عليه وسلم على هذه الدعوة وعلى تعليم الناس كان دائما ما يراقب طلبة العلم وأهل الخير في تبليغ وتعليم الناس الخير ولو تتبعنا إخواني وأخواتي الأحاديث طب أنا معذرة قبل أكمل هو أنتوا أعطيني وقت قد إيه يعني أنتوا أعطيني وقت قد إيه بس عشان ما أخدش وقت غيري زي حد بس من إخواننا بس المشرفين كده ربنا يا رب يجزي الخير يعرفني أنا ليه وقت قد إيه بس ما طيب جزاكم الله خيرا ربنا يجزي الخير يا رب طيب لو تتبعنا إخواني وأخواتي الأحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيها على تعليم الناس الخير حتى فيها على تبليغ السنة للناس حتى فيها على الفضائل التي حتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيها بالفضائل العظيمة التي خرجنيها العبد من وراء تعليمه الناس فمثلا روى الإمام الترمذي والطبراني في معجمه الكبير والحديث حسنه الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير في حديث آخر شبيه بهذا الحديث فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغفرون لمعلم الناس الخير إذا أنت وأنت تعلم الناس كن على يقين أن أهل السماوات يعرفونك وأهل الأرض يعرفونك حتى النملة في الزهر تعرفك وحتى الحوت في البحر يعرفك ومن شرف ما تقوم به هو يدعو لك ويستغفر لك وأما الملائكة فتذكرك بثناء الحسن الجميل عند الله سبحانه وتعالى. بل والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يحدثه ويقول أنه من الأعمال التي تلحق المؤمن من بعد موته داخل قبره علم علمه. ففي الصحيحين في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ومن بينها علم ينتفع به. وروى ابن ماجه في الإسناد الحسن كما قال الإمام المنذري رحمه الله وابن خزيمة في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره إذا هذا يلحقك أيضا من بعد موتك. بل وثبت في صحيح مسلم عند أبي داود والترمذي من حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو قال عامله والنبي صلى الله عليه وسلم قال طبعا في حديث رواه من عدة طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير فاعله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا كما قال صلى الله عليه وسلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم طالما إخواني وأخواتي طالما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعلم الناس ولمن يفهم الناس ولمن يذكر الناس بأمر ربهم فلقد روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. ولما اقول لكم بمنى يبقى النبي عايز يعمل امر عام امر ظاهر حتى يسمعه الناس فنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نبر الله امرأة سمع مقالتي فبلغها في رواية فوعاها ثم بلغها. رب نضر الله هذا الرجل اي جعل الله عز وجل في وجهه نضرة جعل الله عز وجل في وجهه نور. بل كان يسلم يعني لا يتحدث معنا طبعا بلغة الأرقام وإنما ذكر الله هذا الحديث لتتخيل أنت قدر الخير العظيم الذي سيعطيه الله عز وجل لك إذا فعلت ذلك. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري في صحيح من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه لما أعطاه الراية يوم خيبر قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله عز وجل ثم قال فوالله لان يهدي الله عز وجل بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم بل اخواني واخواتي والله انا يعني يا ريت تسمعوا معايا الحديث ده يمكن بعضكم هيسمعوا لاول مره ولكن في قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا انه ينبغي عليك انك تكون حريص دائما على الدعوه على تبليغ هذا الكلام للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير باسناد حسن صحيح كما قال العلامه الالباني رحمه الله وقال الامام المنذري في اسناده اسناده لا باس به وقال الامام العراقي اسناده جيد والحديث صححه الامام الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه لو راح للمسجد ليست له هدف او نيه الا ان يعلم الناس لا يريد الا ان يتعلم علما او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته اذا ما اجمل هذه الكلمات التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم حثا لكل انسان ان يبلغ هذا العلم الذي تعلمه ان يبلغ دين الله سبحانه وتعالى بقدر المستطاع اذا طيب اخواتي دي نقطة مهمة جدا ينبغي علينا ان احنا نذكرها ولا يعني لا ينبغي علينا ابدا ان نكون اخواني واخواتي سلبيين نرى هذه المنكرات وهذه الفواحش تنتشر في مجتمعاتنا ونحن سكوت لا نتكلم ولا نغير. بل ينبغي علينا ان نوضح هذا الامر وان نبين وندعو الناس الى دين الله سبحانه وتعالى. ده كان الامر الاول ان انا حبيت اتكلم فيه. اما الامر الثاني وهو امر الثبات الأهمية الا هو اخواني واخواتي ان افضل كلمة انت ستتكلم بها هي كلمة تعلم فيها الناس الخير. افضل كلمة تتكلم بها افضل كلمة تصعد الى السماء واحسن كلمة تقال في الارض هي كلمة انت تذكر الناس بها ولو بآية ولو بحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلغوا عني ولو آية, بلغوا عني ولو آية, وإن قلت وإن قلت حدث الناس بما سمعت في شريط في درس خطبة أو غير ذلك أو بما قرأت في كتاب. قال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والسؤال هنا بمعنى النفي, يعني السؤال هنا إخواني وأخواتي بمعنى النفي, ومن أحسن قولا أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. أجل ذلك قال بعض أهل العلم الدعوة إلى الله هي أحسن كلمة تقال في الأرض وتصعد في مقدمة الكلم الطيب إلى السماء مع العمل الصالح. وقال ابن القيم رحمه الله في كلام رائق جدا جدا, يقول رحمه الله مقام الدعوة إلى الله أشرف مقامات التعبد, مقام الدعوة إلى الله أشرف مقامات التعبد, ولما لا يعني وهو وظيفة المرسلين وأتباعهم ولما لا, ومن يقوم بهذا الأمر هو من خلفاء الرسل في أمهم سبحان الله. بل ينبغي عليكم أن تفهموا إخواني أخواتي أن أول أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد القراء أنه أمر صلى الله عليه وسلم بالتبليغ. قال الله يا أيها المدثر قم قم فأنذر, يا أيها المدثر قم فأنذر. كذلك أيضا إخواني أخواتي يعني صلاح الدنيا والآخرة, صلاح الدنيا والآخرة لن يكون أبدا للعبد إلا إذا كان من هؤلاء الذين يعلمون الناس وهم من أهل الحرص على دعوة الناس. قال الله بالعصر إن الإنسان لفي خسر, أي جنس الإنسان في خسران في الدنيا والآخرة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق. كن إيجابيا لا تكن سلبيا. هدد سليمان كان إيجابيا. تخيل هدد سليمان بكلمته سار ومقالها إلى سليمان فتح الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بسبب هذا الهدد. سبحان الله. مؤمن آل ياسين, مؤمن آل ياسين هذا الرجل اللي خلطت الدعوة لحمه وعظمه وشحمه وجسده لدرجة أنه كما قال ابن عباس كما ذكر ابن الجوزي في كتاب تفسير زاد المسير وإن كان روى الإسناد بدون روى الخبر بدون إسناد نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال دعاهم حيا وميتا لما مات هذا الرجل وقتلوه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي إلى آخر الآيات. قال أراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى يعلمهم ما أعده له من الكرامة فيؤمنوا. فقال ابن عباس دعا قومه حيا وميتا. إذا مقام الدعوة إخواني أخواتي هو أشرف مقام, صدقوني والله مقام الدعوة إلى الله من أشرف المقامات التي قد ينزلها العبد. وأنا أراجع من البداية أن أنا أختم بالجزئية اللي أنا أتكلم بها الآن وأنا أسف طبعا أن أنا أطمت في الكلام. النقطة الأخيرة اللي أنا عايز أتكلم بها أحبابي ألا وهي أن غالبا الناس لا تتحرك, الناس لا تتحرك للدعوة إلا إذا كانت هناك خطوات مرسومة, خطوات مرسومة لهم ماذا يصنعون وماذا يفعلون. معلش إخواني وأخواتي إحنا للأسف عندنا عشوائية في دعوة الناس, ولكن لما يكون عندنا النهاردة منهج مرسوم أنا عندي خطة دعوية لمدة سنة, عندي خطة دعوية لمدة سنة ينبغي علي أن أنا أقوم بها. طب الخطة الدعوية دي أنت هتعمل فيها إيه؟ أنا عندي دعوة في مساجد, عندي دعوة في بيوت, عندي دعوة في مساجد, عندي دعوة في جامعات, عندي دعوة في مدارس, عندي دعوة في الشوارع. لما أنا أحط النهاردة أمامي وريت يكون الكلام ده لعله أمامكم كده في خطوط عريضة وبعد كده نبدأ نقسم هذه الأمور وإزاي نشتغل وغير ذلك. لما أبدأ النهاردة أقسم عندي دعوة على النت وغير ذلك, أقسم النهاردة خطوط عريضة أنا عندي دعوة المساجد. كيف تكون دعوة المساجد؟ دعوة المساجد بتكون بحاجة من اتنين, يا إما بالكلمات الوعظية والدروس والخطب وغير ذلك, وإما أن تكون باللوحات والملصقات اللي تكون موجودة في المسجد أو عن طريق السبورة اللي هي بيكون فيها مثلا مجلة المسجد أو غير ذلك. لما أنا النهاردة أبدأ أعمل على المنتدى بتاعنا موقع النصرة أبدأ أقول يا جماعة اللي عايز يكون يعمل مجلة حائط للمسجد عنده إحنا هنتولى نعمل مجلة حائط فيها الأحاديث وفيها الموضوعات وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا, وما عليك إنك تطبع بس الحاجات دي وتبدأ تلزقها عندك في المسجد وهيكون هناك أثر فعال. خلاف لما أقول للناس يا جماعة إحنا لازم نعمل مجلة مسجد ومش عارف إيه, ممكن أنا النهاردة أجتهد, ممكن أجتهد إن أنا أعمل مجلة مسجد في قلب المسجد, بعمل اول مره، ولكن ثاني مره خلاص مش هعمل لان ما عنديش الماده العلميه، صعب ان انا اتحرك، صعب في الافكار. انما انا النهارده لما يكون عندي في موقع النصره، موقع النصره عندي مثلا اخويا مثلا انا ما اعرفش الشخصيات ولكن اجتهد مثلا اخويا كده الترتيب، مثلا اخويا ابو اسحاق الاثري واخويا ابو علي والاخ اللي هو واخد لقب اهل القران والسنه والاخ ابو عبيدة، الاربعه دول هيقسموا المجله لاربع اجزاء، كل واحد منهم مسؤول عن جزء، ده مسؤول مثلا عن الجزء الفقهي، ده مسؤول عن الجزء العقائدي، ده مسؤول عن الجزء مثلا التربوي، ده مسؤول عن الجزء مثلا السنه والاحاديث وغير ذلك، ونبدا نعمل مجله ونبدا نعلن على كل المنتديات على المواقع الموجوده على النت، وطبعا اهل يعني معرفه اكثر معرفه بالنت مني، فنبدا نعلن مثلا يا جماعه احنا عندنا مجله مسجد عايزين مثلا 10,000 اخ ينزل الحاجات دي، وتعمل مثلا او تعلن مثلا في 10,000 مسجد من مساجد مصر او مساجد مثلا العالم العربي او العالم الاسلامي او غير ذلك. هنا هنجد بالفعل ان الناس هتبدا تنزل وهتبقى متابعه كل اسبوع انتوا عملتوا ايه جديد، يبقى ده امر حسن. كذلك ايضا لما نشوف مثلا الاربعه اللي بعدهم مثلا اخويا ابو عبيده والاخ المسؤول عدف والشيخ طارق صعب، والشيخ طارق صعب موجود لا حول ولا قوه الا بالله، مش عارف انا معلش اختار سامحني والله انا اتكلم في وجود حضرتك، يعني ده من سوء الادب يعني والله، ده سوء ادب انا اتكلم في وجود حضرتك، فانا ما اعرفش ان حضرتك موجود فحضرتك سامحني والله يعني. ف وحضرتك يعني مش عارف والله انا يعني مش عارف اتكلم الان والشيخ طارق موجود، ف الا اذا اذن يعني. يعني شيخ طارق يسامحني يا رب، لا يا رب يكرمه ويسامحني انا تكلمت في وجوده يعني، ولو في حد من مشايخنا كمان وانا لا اعرف فربنا يكرمكم يا رب، سامحوني ان انا تكلمت في حضرتكم يعني وجزاكم الله خيرا يعني. فانا بقول النهارده لما بنعمل قصه المجله دي واحنا بنبقى مشرفين عليها، شيخ طارق مثلا يشرف عليها او شيخ احمد العيسى ربنا يا رب يحفظه يبدا يشرف عليها وتبدا تتعلق في المساجد، بيبقى امر حسن جدا، وهيبقى الاخ النهارده لما يجد هذا الامر موجود وسهل بالنسبه له يبقى انا كده بالفعل انا عملت شغل كويس. انا النهارده لما ابدا مثلا اعمل مثلا يا جماعه احنا عايزين النهارده في كل عماره نعمل مجله بسيطه كده على مدخل العماره، طب المجله دي ما مش هينفع اعمل مجله كبيره زي مجله الحائط، خلاص يا جماعه احنا هنعمل النهارده الاسبوع ده حمله مثلا عن بر الوالدين، حمله مثلا عن بر الوالدين، فهنعمل مثلا كل اسبوع حضرتك بس هننزل لك سبع احاديث، كل اسبوع تعلق حديث، الحديث يكتب بعرض صفحه مثلا ايه 4 كده، وحضرتك بس تطبع على الحديث وتعلقه، والاسبوع اللي بعده حمله مثلا عن اهميه طالب العلم، حمله مثلا عن منكر من المنكرات اللي احنا نراها بين ايدينا، يبقى ده امر ما شاء الله حسن جدا، امر ممتاز جدا. وفي نفس الوقت كثير جدا من الناس بفضل الله تبارك وتعالى هتبدا تعمل حاجه زي كده، تبدا ان شاء الله تتحرك. لما انا النهارده ابدا اعلم الناس وافهم الناس والكلام ده يبقى الامر ان شاء الله بسيط وحسن. اخونا احمد المسكي بيقول في مجلدات جاهزه بالاحاديث والايات القرانيه بالمكاتب الاسلاميه تباع، ممكن شرائها. يعني انا عايز اقول لك برضه يعني شخصيه الاخوه والاخوات يعني بعضهم يعني ممكن يكون فقير، مش فقير ما عندوش قدره على الشراء، فانا النهارده المساله مش هتكلفه الا طباعه ورقه، المساله مش هتكلفه الا طباعه ورقه، هتبقى سهله بالنسبه له. اخو من الاخوه ما شاء الله يعمل تصميم كويس كده، تصميم جيد كده للورقه قبل ما تنزل بحيث شكلها طيب وشكلها حسن، بيبقى امر حسن جدا. يبقى اذا انا عايز اقول النهارده ينبغي عليا انا ان انا ابدا احرك الناس. انا النهارده مثلا عندي مستشفيات والمستشفيات دي فيها عده مشاكل، انا لما بنزل المستشفيات كزياره مرضى والكلام ده ارى ان اكتر مشكله بتقابل المرضى، كنت وجدت ان اكبر مشكله بتقابل المرضى ان ما اعرفش اقول ازاي. فكلمت اخ من اخواننا في مطبعه قلت له اطبع لي مثلا 100,000 مثلا شكل السهم اللي هو السهم مكتوب عليه القبله من ها هنا، وبدات قلت للاخوه انزلوا دلوقتي على المستشفيات مثلا نزلوا لي الكلام ده في المستشفيات، اطبعوا في الكلام ده في المستشفيات، نزلوا في المستشفيات اي حد عايز يصلي يصلي. النهارده عملنا مثلا لائحه ان شاء الله كل ده نزل ان شاء الله الاسبوع او اللي بعد جاي تقريبا عشان يتلزق في مستشفيات المنصوره. عايزك تعملي كده ورقه كده زياره المريض، ايه اداب زياره المريض؟ ايه اداب زياره المريض؟ والحاجات دي كلها بتبقى جاهزه ان هي تتلزق. انا مش محتاج النهارده، ان احطها في مكان عشان الناس تشتري، انا عايز اعلم الناس، فابذل من معايا وابذل من جيب فلان وفلان يبذل وفلان يبذل وفلان يبذل بحيث الحاجات دي تتعلق في المستشفى. ايه اداب زياره المريض؟ ايه كذلك ايضا ازاي الرقيه الشرعيه للمريض؟ بعض الاحاديث اللي فيها تصبيد للمريض وغير ذلك. يبقى انا هنا بعلم الناس وافهم الناس واذكر الناس. عايزين برضه نتكلم مثلا عن التكسيات والميكروباصات وغير ذلك، ازاي ندعو الناس؟ ازاي يكون في وسائل تذكير لهم من وقت لاخر؟ اخر مثل هذه الامور. يبقى اذا دي وسائل دعويه للوصول الى عوام الناس. وده نوع من انواع الدعوة. انما في وسائل دعوية اخرى لطلبة العلم والدعاء الى الله سبحانه وتعالى. لابد من وقت الاخر ايضا ان دول كلهم طرق اخرى لتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى. يعني مثلا انا الفترة جيزة جدا ما كنتش اعرف يعني ان ادخل على مواقع ودروس على المواقع والغرف الصوتية والكلام ده. فباء الباب فتح اخ جاء لي انتم مقصرين في الباب ده. اخ جاء بلمني وقال لي انت واجب عليك انك تعمل كذا. قلت له حاضر جزاكم الله خيرا انا من النهاردة اعمل بس علمني. وبعد كده الاخ بدا كان في مجهود مشقة عليه انه بيجي لي البيت وبيعلمني الكلام ده. انا خلاص جيت نمت البيت وبدات ادخل الكلام ده وربنا يجزيهم الاخوه من وقت الاخر بيعلموني. ما هي دي دعوه ليه النهارده اللي انا اتواصل مع اخواننا طلبه العلم والدعاء اللي هم ضعاف شويه في النت ونبدا نعلمهم او غير ذلك. ليه النهارده مثلا احنا خلاص داخلين على رمضان ليه لماذا لا تعد مثلا الاسطوانه عليها كل ما يتعلق برمضان ونقوم عاملين حمله كامله كده ان احنا ننزل لائمه المساجد اللي هم بتوع الاوقاف اللي عندهم ضعف في علم وغير ذلك ونبدا نوزع عليهم الصلوات المتعلقه برمضان بحيث يعني كل دي افكار دعويه يعني احنا محتاجين نعملها. وفي ما شاء الله كتب كتير جدا على النت تحت مسمى مثلا 30 طريقة خدمة الدين كلنا دعاه وده في 1000 طريقة عملية للدعوة الى الله سبحانه وتعالى وقسمها الدعوة في المدارس الدعوة في المستشفيات الدعوة في كذا الدعوة في كذا. ليه النهارده ده شيلنا بالكلام ده تظني ان احنا بالفعل لو فكرنا في مشروعات دعوية ربنا هيعيننا وهيسددنا وهيوفقنا وهيكرمنا كتير جدا 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 والله وهيفتح من ايدينا. ده يعني كنت نقعد ان اتكلم به معكم واسأل الله سبحانه وتعالى يعني ان يبارك فيكم وفي مجهوداتكم ولعل ان شاء الله يكون لنا لقاءات متواصلة بعد ذلك. النقطة اللي حبيت بس اختم بيها يا جماعة انا مش حصلي على ميدان معين انا خادم لأي موقع من المواقع خادم لأي غرف من الغرف اللي بيتنقلوا بعض الاخوة والاخوات في منتديات معينة او في اماكن معينة ان احمد جلال حصل على مكان معين انا مش حصل يا جماعة انا خادم لأي اخ من الاخوة والكلام ده كله كذب. اللي يقول ان انا واخد كلام من الشيخ ان هو لا يتكلم الى موقع معين هذا الكلام كذب. انا لم اعطي كلاما لاحد وانما انا بفضل الله خادم لأي حد بفضل الله طالما على منهج اهل السنة والجماعة طالما حاجة تخدم بها ربنا سبحانه وتعالى انا نعلي في اقدامكم افعلوا في ما شئتم طالما انه لله سبحانه وتعالى. اكتفي ان شاء الله بهذا القدر واعيد اعتذاري مرة ثانية لكل مشايخنا الموجودين معنا على الغرفة ان انا اتكلمت في وجودهم. انا اسف جدا ان انا اتكلمت في وجودكم واستمحوني والله وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب أحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجزيكم عنا خير الجزاء وأن ينفع الله سبحانه وتعالى بكم وأن يجعل ما قدمته في هذه الليلة في ميزان حسناتكم ونفعا لنا وللإخوة والأخوات في كل الأماكن التي تسمعنا الآن. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب وهذه النقاط يعني جزاكم الله خير الجزاء من الأهمية بمكان. وأخونا الحبيب أبو علي حياه الله تعالى إن شاء الله يدونها معنا بإذن الله تعالى وسيقوم بإذن الله تعالى يعني فريق من الإخوة بتطبيق كل هذه النقاط والأفكار التي يعني أزدتها إلينا المشايخ الليلة جزاهم الله خيرا. نرحب بكم شيخنا الحبيب ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وأن ينفع الله سبحانه وتعالى بكم الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أمين يا رب العالمين. وإن شاء الله شيخنا يعني نحن يعني نتمنى يعني إن شاء الله أن تتواجدوا معنا دائما كما أخبرنا يعني أخونا الحبيب أبو عبيدة في لقاء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في لقاء السبت. يعني شيخنا إن شاء الله أخونا أبو عبيدة يعني أكد الميعاد إن شاء الله أنه بفضل الله تعالى سيكون الشيخ أحمد جلال إن شاء الله معنا كل سبت بإذن الله تعالى. فيا إخوة يعني نرجو من الإخوة جميعا الحرص والمواظبة على حضور هذه المجالس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منكم. إن شاء الله المعاد شيخنا غدا في الساعة كم بإذن الله تعالى؟ شيخنا الحبيب أحمد إن شاء الله الغد بإذن الله تعالى المعاد في الساعة إن شاء الله لي الإخوة يعني إن شاء الله يعرفون المعاد أيضا. في العاشرة، العاشرة والنصف بتوقيت مصر إن شاء الله. تمام إن شاء الله يا إخوة، يعني الشيخ أحمد يعني حفظه الله سيكون معنا بإذن الله تعالى في كل سبت إن شاء الله على العاشرة والنصف بتوقيت مصر، وسيبدأ من الغد إن شاء الله، سيبدأ من الغد بمشيئة الله تعالى. ونسأل يعني نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي وقته، وأن ينفع الله سبحانه وتعالى به. ونحرص يا إخوة على حضور هذه المجالس، بارك الله فيكم. إن شاء الله الشيخ سيكون موجود ومعكم إن شاء الله، ويجيب على يعني استفساراتكم، وبإذن الله تعالى يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه. اللهم أمين يا رب. طيب هناك الاقتراحات مشايخنا الكرام الآن، هل أدري لا أدري أخونا الشيخ أبو إسحاق الأثري معنا الآن؟ أخونا الشيخ أبو إسحاق الأثري معنا الآن؟ يا إخوة يعني نحن يعني خصيصا اجتمعنا هذه الليلة يعني كما هو ربما يعني الإخوة يعني نزلوا لكم، إن إحنا اليوم أو الليلة اجتمعنا بفضل الله عز وجل لعرض الآراء والاقتراحات وبعض الأفكار التي يراها الإخوة من وجهة نظرهم أنها من الأهمية بمكان أن توجد في مثل هذه الأماكن، ويتم طرح هذه الأفكار والنقاط، ويعني لا يتم طرحها فقط لكن يقوم بكل فكرة أو كل اقتراح يقوم على تطبيقه أخ من الإخوة أو الأخوات بإذن الله تعالى. أنتم على موعد للغد إن شاء الله سبحانه وتعالى، ودرس فضيلة الشيخ أحمد جلال بعنوان آيات غيرتني، فانتظرونا جزاكم الله خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منكم، وأن يبارك لكم في كل أوقاتكم. فإخوة إن شاء الله يعني المشايخ الآن يعني جزاهم الله خيرا عرضوا علينا بعض الأفكار. تفضل شيخنا في أمان الله. الله يكرمكم شيخنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يتقبل منكم وأن يجزيكم عنا خير الجزاء. في أمان الله شيخنا الحبيب، في أمان الله. الله يكرمكم المشايخ، الله يجزيكم ألف خير يا رب. يا إخوة يعني إن شاء الله الآن يعني الإخوة جزاهم الله خيرا نرى مقترحاتهم بإذن الله تعالى، نرى مقترحات الإخوة إن شاء الله جزاهم الله خيرا. حياك الله أخانا الحبيب حامل المسك، حياك الله تعالى. مولانا الشيخ أبو إسحاق يصعد إن شاء الله، وإن شاء الله يبين للإخوة. جميل جميل تمام. هتحضر يا حامل المسك؟ هتحضر؟ حامل المسك ماشي على بركة الله، على بركة الله شيخنا. إن شاء الله إن شاء الله شيخنا الحبيب المشايخ بإذن الله تعالى معنا الآن جزاهم الله خيرا. لا أدري شيخنا الحبيب مدحت موجود ولا؟ شيخنا الحبيب مدحت، شيخنا الله، يعني احنا في انتظار سماع الشيخ مدحت منذ شهور منذ شهور. طيب اصعد هنا، اصعد، جزاك الله خيرا. طيب ان شاء الله اخونا حامل المسكي اي نقطة، اي نقطة ان شاء الله تراها اطرحها على التكست، وباذن الله تعالى اخونا ابو علي حياه الله تعالى وحفظه سيقوم بالاحتفاظ بها ان شاء الله وطرحها ان شاء الله. الشيخ مدحت باذن الله تعالى يتكلم معنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيه وان يجزيه خير الجزاء على هذه الاوقات وان يجعلها في ميزان حسناته. تفضل شيخنا الحبيب لك اللقط، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم وان يتقبل منكم وان يجزيكم عنا خير الجزاء. نحن في اشتياق شديد الى سماع صوتكم منذ يعني منذ شهور. جزاك الله خير شيخنا، تفضل تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذا الله
كده نقسمه على بعض ان شاء الله، بعد كده هنقسمه على بعض. الله يسر لك الامور يا رب. في الوقت يا اخوة سنعرض الان مع بعض ومع الشيخ ابو اسحاق ان شاء الله، ان شاء الله سبحانه وتعالى سنعرض مع الشيخ ابو اسحاق المقترحات. ماشي يا شيخنا، بس دي يعني امانة لازم تعوضنا، يعني لازم تعوضنا اقل شيء يا عم الشيخ، لازم تعويض عن اليوم يمكن يعني ثلاث دروس كل اسبوع ان شاء الله، ثلاث دروس كل اسبوع باذن الله تعالى. ماشي، ثلاث دروس يعني كل اسبوع ثلاث ايام بس، مش هنقول كل يوم زي قبل كده، مش هنقول كل يوم، ثلاث ايام في الاسبوع ان شاء الله. الله يتقبل منك يا مولانا. طيب اترك المجال ان شاء الله. بالنسبة كده يا اخوة ان شاء الله احنا الشيخنا ابو اسحاق الاثري هيكون معاكم. الله يسر لك الامور الشيخ مدحت يا رب. شيخنا ابو اسحاق الاثري هيكون معاكم ونعرض اللي عندنا ان شاء الله عليه، وان شاء الله هو سيرتب معكم النقاط وسيقوم بتقسيمها على الاخوة ان شاء الله. ربما هناك فكرة من ضمن الافكار بدها يعني من يقوم على تطبيقها ان شاء الله سيكون معنا ويوزع الادوار. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيه وان يتقبل منه، ورغم يعني سفره وتعبه ورجوعه من السفر الا انه يعني متواجد معنا الى هذا الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيه وان يتقبل منه وان ينفع الله سبحانه وتعالى به. اترك المجال للشيخ ابي اسحاق الاثري فليتفضل، جزاه الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، طبعا بعد ما تكلم المشايخ الأفاضل وأدلوا بدلوهم في هذا الاجتماع المبارك، يعني أرجو من الإخوة إنزال الاقتراحات على حفصة على التكست اللي أبو علي كتبها، وطبعا الاقتراحات التي يعني تمت إلى الآن من المشايخ الاقتراحات، اللهم إلا أضاف أخانا حامل المسك مقرأة يومية لتصحيح التلاوة
وده شيء مهم جدا يعني شيء مهم جدا. ويعني أحيي أخوانا الكريم عليه أن تكون بفضل الله مقرأة تكون هناك مقرأة يومية لتصحيح التلاوة. آمين 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 الله يحفظك. طبعا الاقتراحات التي أبو علي يريد تنزل لنا الاقتراحات كاملة يريد تنزل لنا الاقتراحات أبو علي كاملة حتى يراها الجمع حتى يراها الجمع. الآن بارك الله فيكم نريد من الإخوة الزوار والمشرفين أيضا إذا كان عندكم أيضا يعني بعض الاقتراحات الأخرى تضاف لنشاط الغرفة. يعني في طبعا احنا اقترحنا عمل دورات مكثفة كما انتم ترون الان تكون مدتها قصيرة مستمرة في المواد الشرعية. الاقتراحات دي طبعا هتبقى على مدار السنة كما ذكر شيخنا الكريم احمد جلال. الله المستعان. طبعا الدورات المكثفة تحتاج الى فريق عمل يعني لا يعني يمضي لي ابدا او يمضي غيري وحده ان هو يفعل هذا بمفرده. لازم الكل يعني يشارك والكل يكون في هذه الدورات. يعني يحتاج من الإخوة طلبة العلم والمشايخ المتخصصين في المواد الشرعية مثل مادة الفقه ومادة أصول الفقه وأصول الحديث وأصول العربية وأصول التفسير إلى غير ذلك من المواد الشرعية. كل أخ يعني من الإخوة الأفاضل طلبة العلم أو المشايخ ينشط ويشمع عن سواعد الجد في يعني في إنشاء دورة علمية سريعة في كتاب معين مبسط وميسر للإخوة والأخوات حتى يستفيدوا ويعم النفع على الجميع. ده بالنسبة للدورات. أما بالنسبة لعمل مناظرات بين أهل السنة والفرق الأخرى والديانات الأخرى المعنى بها المناظرات طبعا ليس هناك طرف آخر للمناظرة يعني لا نأتي بنصراني ويهودي وشيعي وصوفي وإلى غيره من الأديان الأخرى أو الملل أو النحل وتتم المناظرة هنا لا. لكن المعنى في هذا الكلام أو المعنى بهذا الكلام أنه يتم أو تتم مناظرة فعلية لكن بدون الطرف الآخر يعني يأتي بالشبه ويأتي بالأشياء التي أوردوها وتكلموا فيها فيأتي عليها ويتكلم فيها هذا الشيخ أو هذا الداعية إلى الله تبارك وتعالى ويرد على هذه الشبهات وهذه الأشياء من الديانات الأخرى والفرق الأخرى. وده طبعا يعني شيء جديد في الغرف الإسلامية وشيء ما فعل قبل ذلك أبدا. أنا ما رأيته يعني أنا ما رأيته أن يأتي بالشبه ويرد عليه حتى يزيل امتفاعات متجاوزين كثيرا ولكن قليل جدا. هي دي مشكلة يعني هي دي وده إشكال برضو يعني ملحوظ ونعاني منه أخي الكريم نعاني منه أخي الكريم لكن إن شاء الله يكون الحل بإذن الله يكون الحل. والحل هو الهمة يعني أنتم تعلمون بارك الله فيكم يعني ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. يعني كلما نظرت إلى قمة الجبل وقلت ماذا يعني كيف أصعد وكيف أرتقي قمة هذا الجبل ستظل في هذه الحفرة ما حقيت إلى أن تموت. لا، فإحنا عايزين نشمر عن سواعد الجد ونلتقي، ويعني كل واحد فينا يجهز همته ويقدم لله تبارك وتعالى شيئا يعني يجعله ذخرا له إذا وقف يوما بين يدي الله تبارك وتعالى. واعلموا أيها الإخوة أن المساءلة يوم القيامة، المساءلة يوم القيامة فردية، المساءلة يوم القيامة فردية، يعني يعني اجعل لنفسك عملا وذخرا تلقى به ربك سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فطبعا هذا اقتراح من الاقتراحات. وأيضا الشيخ طارق حفظه الله تعالى اقترح إنشاء قسم للرد على الشبهات طبعا ومواجهة التحديات في الدعوة الإسلامية، تحديات الشهوات وتحديات الشبهات. وهذا القسم من الأهمية بمكان، لأن الردود لا تكون إلا على هذان الصنفان الشهوات والشبهات، وأخطرهما الشبهات أخطر من الشهوات. لكن لعل هذا القسم يندرج تحت قسم المناظرات، لعل هذا القسم يندرج تحت قسم المناظرة، المناظرة اللي هي في الرد على الشبهات أيضا، شبهات أهل البدع وشبهات أهل الضلال. عمل دروس وعظية لتدقيق القلوب، يعني طبعا الهمم في السير إلى الله سبحانه وتعالى. وده يعني الشيء ده في الغرفة أو في الغرف الإسلامية من الأهميات في مكان. محل القلب مهم جدا يا أخواني، يعني محل القلب في تدقيق القلوب والوعظ والإرشاد يعني في غاية الأهمية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يذكر أصحابه عليه الصلاة والسلام دوما، حتى قال العرباض بن سارية في مسند الإمام أحمد وابن ماجه وغيره بسند صحيح قال: وعظنا النبي موعظة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. الشاهد أن النبي وعظهم موعظة بليغة مؤثرة لدرجة أنهم بكوا ووجلت القلوب في الصدور لموعظة النبي صلى الله عليه وسلم. فأثر الموعظة على القلب شديدة إذا كان المتحدث له أثر، كما بالك والمحدث والمتحدث والنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فلم ينبغي أن يتحلى الشيخ أو الداعية بشيء من يعني من الحكمة ومن الفقه ومن الذكاء، يعني أن يضع الشيء في موضعه، أن يضع الشيء في موضعه، وأن يرى حال المخاطب حتى يتكلم معه على حسب يعني على حسب الواقع وعلى حسب الكلام الذي يواطئ قلبه ويلائم قلبه ونفسه. فعمل دعوات أو محاضرات وعظية ده من الأهمية لمكان. ونحن أفردنا لهذا بفضل الله أفردنا لهذا بعض أيام يتكلم فيها المشايخ والدعاة والطلبة العلم في بعض المواضيع التي ترقق القلوب وتجدد الإيمان في القلب. أيضا من اقتراحات الشيخ طارق حفظه الله تعالى، نشر الدروس والمواعيد طبعا بأساليب مختلفة ولو على هيئة استفتاءات. ده برضو من الأهمية بمكان، من الأهمية بمكان مسألة طرح مسألة نشر الدروس والمواعيد بأساليب مختلفة ولو على هيئة استفتاءات مهمة جدا. والإعلان طبعا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المهم أيها الأخوة، طبعا مسألة الاقتراحات اللي الشيخ أحمد جلال اقترحها السير على طبعا خطة دعوية. خطة دعوية تحتاج إلى يعني دراسة وتحتاج إلى كلام لا ينتهي، لأن الخطة دي تطبق يعني إن شاء الله بفضل الله تعالى. طيب يا اخواني بارك الله فيكم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. طبعا الاجتهاد في الانشطه الدعويه مثل مطويات او اوراق دعويه او مجلات، كل هذا يعني في محله، كل هذا في محله. طبعا الانشطه الدعويه كثيره جدا وذكرنا بعضها. انا ايضا اقترح عليكم اقتراحا، يعني ما يعني كنا ذكرنا قبل ذلك مع الاخوة، لكن ما يعني نفذ الى الان وما طبق الى الان، وهو عمل مسابقات دينية هادفة يقوم عليها احد الاخوة البارعين في هذا الباب. ومسألة المسابقات يا إخواني وحكم المسابقات في الإسلام أنها جائزة إذا كانت هادفة وإذا كانت تحث المسلمين على البحث وعلى طلب العلم. أما إذا كانت المسابقة غير شرعية كما قال أهل العلم فلا ينبغي لهم أن يفعلوها ولا يجوز لهم ذلك. عمل مسابقات إسلامية هادفة، الهدف منها برضو يعني أنا عايز إخواني يدونوا هذا البند، عمل مسابقات إسلامية الهدف منها هو يعني إشغال الطالب والطالبة و يعني شحذ همهم في البحث عن الإجابة، في البحث عن الإجابة وفي البحث عن القراءة وفي طلب العلم والكلام. فده يخليه يبحث وده يخليه يفكر ويشغل دماغه، فده شيء مطلوب ومطلب برضه في الغرف الإسلامية والكلام. وأيضا طبعا المجال مفتوح لإخواني طبعا الشيخ مدحت وأبو عبيدة وفرسان السنة والإخوة جميعا من أول اسم لآخر اسم، المجال لكم مفتوح لمن أراد أن يصعد الناقد حتى يضيف شيئا فله ذلك. يعني المسألة مش محصورة على المشرفين، المسألة مش محصورة على المشرفين، أن تكون مخصصة بمعنى أن تكون كل مرة في باب معين من أبواب العلم. يعني ممتاز ممتاز أخوكم يعني أبو عبيدة اقترح أن تكون مخصصة، اللي هي المسابقة مخصصة بمعنى ان تكون في كل مرة في باب معين من ابواب العلم. يعني مثلا هنعمل مسابقة مثلا في الفقه، مثلا في العقيدة، مسابقة مثلا في التفسير، مسابقة مثلا في مثلا الحديث، الى غير ذلك، مسابقة في التراجم وفي السيرة. بالشكل ده تقدر تبحث وتقدر يبقى عندك يعني ألميت ببعض العلوم وإن كان شيئا يسيرا، لكن يكون نافعا بإذن الله تبارك وتعالى. الآن نستقبل اقتراحات الإخوة والأخوات، يعني الأخوات يكتبن الاقتراحات التي عندهن، والإخوة إذا أراد أحدهم أن يصعد إلى المايك فله ذلك ويا مرحبا به. وطبعا يا أخوانا باب الإشراف مفتوح لمن عنده جد في العمل لدين الله تبارك وتعالى. فالإشراف في معهد النصرة مفتوح للإخوة بفضل الله تبارك وتعالى، لمن يرى في نفسه أهلية لذلك،
وايضا مشكلة بسمع يعني في اجتماعات كلام جميل كلها تروح عن جيدة. والله يا اخ محمد يعني باذن الله تعالى نرجو من الله ذلك, نرجو من الله ذلك وان تحقق منها القليل, يعني نرجو من الله وان تحقق منها القليل, يعني احنا نرجو من الله ان تتحقق يعني كاملة والا فالقليل منها يعني على قدر المقل, على قدر المقل. نسأل الله عز وجل التيسير, نسأل الله عز وجل التيسير. نعم, هي المسألة محتاجة نشاط من الجميع. يعني المسألة يا اخواننا انا برضو عايز اوضح شيئا, المسألة يعني مش مقتصرة على الداعية او الشيخ او طالب العلم فقط, المسألة مقتصرة الان, المسألة الان يعني دعوني اتكلم بصراحة, دعوني اتكلم بصراحة شيئا ما. الامر الان او العبء الان لا يحمل فقط على المشايخ وعلى طلبة العلم وعلى الداعية او الاخوة الدعاة ابدا, لا بد من الاخوة الزائرين والمشرفين ان يكونوا خلف هؤلاء. يعني الان كل الاخوة والاخوات الافاضل الان معنا عنده ايميل, لو اخذ العنوان وارسل دعوة على الايميل لاخوانه الذين عنده على الايميل, دعوة الايميلات ممتازة, دعوة المواقع والمنتديات ممتازة, افعل اي شيء الدل على خيرك فاعله, لا تقف مكتوف الايدي تشاهد فقط, لا لكن نعم ماشي الحال, لكن احنا بنقول برضو يعني المسألة تحتاج الى همة عالية وتحتاج الى وقف, يعني اخوة واخوات يكون وقف لله تعالى قبل الأجهزة الصيفية مشاركة من انطلاق الدورة الصيفية من سأشارك بها من المشايخ وإلى ما ننسى كلها تخصص وقت الدروس لدى الشباب. طيب ان شاء الله سنتفق باذن الله مع الاداره من اللي هي باذن الله تعالى, سنتفق ان شاء الله يا ابو عبيده على تنظيم الدوره الصيفيه القادمه باذن الله تعالى, ومن سيتولى باذن الله تعالى, من يتولى من المشايخ ذلك باذن الله تعالى. لكن الان يا اخوانا انا عايز اقتراحات الاخوه, يعني اذا كان عندك يا اخ ابراهيم ابن المنذر المذكر ام اسامه حامل المسك دره طبعا الابطال محمد نوره همام, من عنده اي شيء, وبالنسبه للاوراق الدعويه التي ستوزع بمساجد شيخنا. نعم بالنسبه للاوراق الدعويه ابا عبيده بارك الله فيك, الامر سهل وميسور بالنسبة للإخوة الذين يصلون في المساجد ويدعون إلى الله تبارك وتعالى عن طريق المطويات أو عن طريق الأوراق اللاصقة والكلام ده, الأمر سهل وميسور فيها. أنا بتكلم كلامي محدد للإخوة اللي هم على الشبكات العنكبوتية, أنا كلامي الآن على سيتم عمل تنفيذ المعايير بشكل تمام, لكن أنا الآن كلامي يا أبا عبيدة يعني كلام الآن محدد على الذين يجلسون ليل نهار على الإنترنت, هؤلاء يعني في أمس الحاجة إلى دورات علمية وإلى دورات وعظية وإلى دروس وعظية وإلى مسابقات دينية وإلى يعني دروس مقرأة لتصحيح التلاوة وتصحيح العبادات وتصحيح الاعتقادات والأخطاء العقدية والأخطاء التي تكون في العبادات والمعاملات إلى غير ذلك, هؤلاء في أمس الحاجة إلى هذا الكلام. أنتم تعلمون عالم النت عالم واسع ولا يعرف أحدا أحدا أبدا, أسماء ما نعرفش فلان ولا علان ولا الكلام ده, فطبعا كل يدخل باسم معين أو لقب أو كنية
او الكلام. فطبعا احنا نرجو من اخواني واخواتي ان يتقوا الله تبارك وتعالى في بلاد الامر، وان يعلموا ان الله عز وجل يراهم سبحانه وتعالى، وهو مسؤول عما يفعل بين يدي الله تبارك وتعالى. اما بالنسبة لاشراف الاخوات فنحن يعني قد يعني منعنا اشراف الاخوات درءا للمفاسد، وانتم تعلمون ان القاعدة الاصولية المعروفة ان درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، فدرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. بالنسبة لاشراف الاخوات يعني منع، لكن ما عندنا بفضل الله اخت مشرفة في الغرفة، اللهم الا اللهم الا يعني قد بعد الاتفاق مع الادارة يعني قلنا بان اذا كانت الاخت معروفة لدينا ومعها محرمها زوجها او اخيها او ابيها او اي انسان من محارمها يجلس بجوارها فلا حرج عليها حينئذ، وان كانت معلومة ومعروفة لدينا، وهذا الشرط لابد ان يكون يعني مؤكد ومهم جدا ان تكون معروفة لدينا، حينئذ تعطى الاشراف ولا حرج في ذلك، والا تعطى اللي هي زائر مشرفة زائرة، وربما تعمل وربما تبذل في الغرفة اكثر من المشرفات، وربما ونحن معنا اخت على سبيل المثال اختا يعني كريمة كالاخت نورة حفظها الله وجزاها الله خيرا على ما تقوم به. هذه الاخت تقوم بعب يعني اسأل الله عز وجل ان يكون في ميزان حسناتها وحسنات الجميع، وليست مشرفة يعني الاخت نورة ليست مشرفة لكن هي زائرة، لكن تقوم ببعض الاعمال ربما لا يعمله ولا يفعله المشرفين. بالنسبة طبعا اخوانا طبعا احنا قلنا الاشراف مفتوح للاخوة بفضل الله تبارك وتعالى لمن اراد. وطبعا مسألة الاشراف مهمة يعني ومسؤولية على اكتاف الاخ الكريم، وهو مسؤول عنه يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى. طيب اخوانا، طيب احنا عايزين برضو يعني ما احد وضع اقتراحات او وضع اشياء، في اشياء انتم مثلا يعني اخذتوها على اخوانكم في الغرفة، احنا عايزين الاخوة تتكلم ولا يعني تجامل احدا ابدا. في اشياء مثلا رأيتموها من الادارة ما اعجبتكم، في اشياء يعني صدرت منا او من المتحدث والمتكلم ما اعجبتكم، او من المشرفين او من الزائرين، او في اي شيء تضيفونه الى معهدكم النصرة، عايزين الاخوة تتكلم يعني الاخوة تتكلم حتى ننهي هذا الاجتماع. لقد اطلنا عليكم كثيرا يعني قرابة 3 ساعات الاجتماع مفتوح، فطبعا يعني وانا والله يعني جاي من سفر 450 كيلو، لكن ما اردت ان اتخلف ابدا، وقد وعدت اخواني وعلى رأسهم ابا حفص وابا عبيدة ان احضر هذا الاجتماع، لكن ربي يعلم سبحانه وتعالى حبي لكم، واسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك فيكم وان يحفظنا واياكم بحفظه الجميل وان يسترنا واياكم بستره الجميل. طيب اخواني انا سأترك لكم المايك وسأترك لكم اللاخت، واذا كان اخونا حامل المسك يريد ان يصعد الى المايك، او اي حد من اخواننا يريد ان يصعد الى المايك حتى يضيف شيئا فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه، ومن اراد ان يضيف شيئا يبقى يعني جزاه الله خيرا، لكن انا يعني التفي بهذا القدر الكفاية، واسأله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم، وان شاء الله رب العالمين ارجو من الله عز وجل ان يعني يتمم هذا العمل ويتمم هذه الاقتراحات كاملة تماما بتمام غير منقوصة،
حتى يكتمل العمل بإذن الله تبارك وتعالى. وسامحونا إن كان فيه تقصير وإن كان فيه يعني ويا حبذا يا أبا حفص لو عرضت هذه الاقتراحات على شيخنا العبد الله أحمد العسل يعني يا حبذا لو عرضت هذه الاقتراحات على شيخنا الكريم أحمد العسوي حفظه الله تعالى لازم ولا بد أن تعرض عليه هذه الاقتراحات. هو شيخنا وهو المشرف العام على هذه الغرفة بفضل الله تعالى ونسأله سبحانه وتعالى أن يعينه وأن يوفقه إلى كل خير. يعني إذا حد يرى لنا يضيف شيء يحذف شيء الكلام ده فطبعا يعني رأيه مهم جدا لنا بعد هذه الاقتراحات. ونسأله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.